نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو والتلاوة والشكر: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه بالسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين عن ما يختص بالسجود، فقال رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. سجود التلاوة سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة فيشرع له أن يسجد، سواء كان في الصلاة أو خارجها، سواء كان في الصلاة بأن كان يقرأ وهو يصلي أو في خارج الصلاة. وقول المؤلف في الصلاة يشمل الصلاة السرية والجهرية، ويشمل صلاة الإمام للصلاة الجهرية والسرية، ويشمل أيضا صلاة المنفرد للإمام للصلاة الجهرية والسرية. وهذا القول هو الصواب، واختاره المؤلف هو الصواب، لأن بعض أهل العلم قالوا: لا يشرع للإنسان إذا كان إماما أن يسجد في الصلاة، إذا قرأ آية سجدة أن يسجد في الصلاة السرية. قالوا: لأن في ذلك تشويش على المصلين، فإذا سجد الناس لا يدرون ماذا هو فاعل، فربما يظنونه يريد أن يركع فيركعون وهو ساجد، فيحصل لهم لبس في هذا. فهذه حجته وهذه شبهته، ولكن هذه الشبهة لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع السجود ودعا له وحث عليه وأمر به، ولم يأتي دليل يدل على تخصيصه في الصلاة الجهرية فقط أو تخصيصه بالقراءة خارج الصلاة. وكما عرفنا وعلمنا القاعدة التي نكثر من تردادها أنه لا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز له أن يخصص النص العام من غير مخصص، ولا يقيد اللفظ المطلق من غير مقيد، بل الألفاظ العامة تبقى على عمومها والألفاظ الخاصة تقيد الألفاظ العامة والألفاظ المطلقة تبقى على إطلاقها واللفظ المقيد يقيد اللفظ العام. وقال بعض أهل العلم إنه إن قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية فليدفع اللبس عن الناس يرفع صوته في تلك الآية، لأنه يشرع للإمام أحيانا أن يرفع صوته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته أحيانا بالآية أو الآيتين في الصلاة السرية، وهذا مما يشرع للإمام، ومما يشرع للإمام أنه يرفع صوته أحيانا بالآية أو الآيتين من الصلاة السرية، وربما يشرع ذلك عندما يمر بآية وعيد أو آية وعد، كما لو مر بآية فيها عذاب أو فيها رحمة فيرفع صوته بالآية أو الآيتين. ومن ذلك يدفع اللبس عن الناس في الصلاة السرية إذا قرأ فيها بآية سجدة أن يرفع صوته بها حتى يرتفع اللبس عن الناس، وهذا القول لا بأس به، وهذا القول لا بأس به. والمشروع أن يسجد القارئ والمستمع لا السامع. لو قال قائل ما الفرق بين المستمع والسامع؟ نعم إذن الفرق بينهما في النية والقصد، الفرق بينهما بالنية والقصد. فالذي يقصد وينوي الاستماع يسمى مستمع، والذي لا ينوي ولا يقصد الاستماع وإنما وافق استماعه من غير قصد فهذا يسمى سامع. فإذا المشروع السجود للمستمع. نعم. بس هذا يمشي معنا. الأخ يقول لماذا لا نقدم قاعدة درء المصالح على وقاعدة أيضا الاجتماع واجب ومستحب أن يقدم الواجب؟ لو قلنا بهذه القاعدة، أولا هذه القاعدة اجتهادية، والقواعد الاجتهادية لا تعارض بها النص، لأنك إذا عرفت النص بالقواعد الاجتهادية فإنك كالذي يتخذ إله وهو، هذا واحد. ثانيا على هذا القول نترك جميع السنن، كل سنة من سنن النبي يتركها لأنه سوف يترتب عليها تشويش عند المصلين. فمثلا أذكر في هذه البلدة كان الناس قديما يشوشون إذا سلم الإنسان ثم سجد للسهو، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العلامة الشيخ محمد بن عثيمين وأثر على هذه البلدة أصبح الناس الأمر عندهم هذا من الأمور المستحبة وأخذوها سنة وعرفوها وانتشرت بينهم، وإلا بالأول كانوا ينكرون ذلك. كذلك أذكر في هذه البلدة أنه كان الناس في هذه البلدة إذا لم يمد الإمام صوته في التكبيرة للجلوس التشهد أنكروا عليه، لابد يصير كل ركعة وكل تكبيرة لها موسيقى خاصة عند العوام من أول كذا. هذا الشيء الله أكبر الله أكبر، إذا ما سوى كذا أنكروا. فكان الشيخ يبين أن هذا ليس من السنة رحمة الله عليه، فأصبح هذا الأمر الحمد لله منتشر عند الناس. فقول من أول لا صلى بهم الواحد العوام خاصة فلم يمد صوته عند التشهد يقول يا أخي شوشت علينا، الحين حنا نحسبك تتقوم وحنا قمنا، حنا خبرك اللي بيجلس لازم يمد صوته. فقال هذا ليس من السنة، أنتم شرعتوا تشريع ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يقودنا إلى ترك السنة خوف التشويش على الناس، وهذا كثير كثير جدا هذه الأمور. فلذلك يا أخوان لا تترك الدين من أجل الناس ولا تترك السنة، لكن كل حليم أيضا لا تكون أعوج، تطبق السنة على الناس بالقوة وبالعواجب. كن حليم حكيم، علمهم السنة بالرفق واللين ووضحها لهم، وكن هدفك نشر السنة ونشر الهدى والخير بين الناس دون أن تكون مثلا يعني تتشدد إلا تسوونها السنة ولا تراء بقاطعكم مقاطعة كمقاطعة اليهود والنصارى. هذا غلط، هذا ما هو طيب. لا يجب الإنسان يكون حكيم يعلم الناس السنة وينشرها بينهم بأسلوب حسن، لكن ما يتركها من أجل الناس. صباح لك الجواب. نعم، فهذا الأمر نعم نعم. إذا قرأ المأموم آية سجدة والإمام لم يقرأها لأنه في السرية لا يجب أن تتابع الإمام في القراءة ولا الاستماع، فالإمام ربما يقرأ بسبح وأنت ربما تقرأ بالانفطار أو ربما تقرأ بالزلزل، فإذا ما في متابعة في السرية بين الإمام والمأموم. فلو فرض أن المأموم قرأ آية السجدة في السرية فهل يسجد أو لا يسجد؟ إيش تقول؟ لا أعلم. جزاك الله. نعم، ليش؟ إيه؟ أحسنت، لا يجوز له أن يسجد، لا يجوز له أن يسجد. لماذا؟ لأننا عندنا هنا تعارض واجب مع سنة، وإذا تعارض الواجب مع السنة أيهما يقدم؟ الواجب. فاتباع الإمام بالحركات الظاهرة واجب، ولذلك نترك الواجب من أجل هذا، نترك بعض الواجبات إذا كنا مأمومين ونفعل بعض المحرمات مع الإمام من أجل متابعته. فالإمام إذا كان في الركعة الثانية جلس ونحن في الركعة الأولى مسبوقين نجلس معه، مع أن الجلوس حرام ولا محرم؟ حرام لو كنا منفردين، فالمتابعة واجبة. فإذا كانت المتابعة في هذا الأمر ففي هذا الأمر من باب أول. إذن هذه القاعدة تستثنى، فيقول يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها إلا أن يكون مأموما. معليش الأخ دلل وعلمنا أمر ضروري أن نستثنى، إلا أن يكون مأموما في صلاة سرية فلا يسجد دون إمامه، لا يسجد دون إمامه بل يتابع الإمام، فإن سجد الإمام سجد وإن لم يسجد لا يسجد. طيب هنا مسألة، بعض الناس يحفظ القرآن، يحفظ القرآن وحافظ القرآن عادة يردد الآية كم مرة؟ مرات عدة، ربما 20 ربما 30، وقد تكون هذه الآية التي يرددها آية سجدة، فمتى يسجد؟ متى يسجد؟ نعم، ايش دليلك؟ نعم، لا هو لابد يسجد، سنة السجود احنا المرة الأولى والثانية، ليش ما يسجد؟ نعم، ايش تقول؟ في المرة الأولى والأخيرة، ايش دليلك؟ ها؟ لا، أكثر أهل العلم يقولون يسجد في الأخيرة، يسجد في الأخيرة، وهذا إن شاء الله يأتي معكم في قواعد الصباح، القواعد الأصولية أو الفقهية، أن العبادة إذا تكررت من جنس واحد دخل بعضها في بعض، وكذلك الكفارات، إذا صار الإنسان عليه كفارات من جنس واحد أغنى عنها كفارة واحدة، أغنى عنها كفارة. لكن لو كفر، لو مثلا حلف ثم كفر ثم حلف مرة أخرى، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. كذلك مثله إذا قرأ فسجد ثم قرأ مرة ثانية فليسجد، لكن إذا قرأ ثلاث أو أربع أو خمس مرات ثم لم يسجد في تلك المرات فتغني عنها سجدة واحدة، تغني عنها سجدة واحدة. وهذا القول أقرب، والمسألة اجتهادية على كل حال، ما فيها نص لكنها اجتهادية، وهذا أقرب ويتمشي مع القاعدة اللي ذكرنا لكم، إذا كانت العبادات من جنس واحد فيغني عنها كفارة واحدة. قال المؤلف: وكذلك إذا سجود التلاوة، سؤال: سجود التلاوة هل يشرع له التكبير ويشرع له التسليم ويشرع له القيام أو لا؟ نعم، تقول نعم في الصلاة لا بد من التكبير، في الصلاة لا بد من التكبير إذا كان إماما، لقول الراوي حديث ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر في كل خفض ورفع. والخفض للسجود خفض ولا لا؟ والرفع من السجود رفع ولا لا؟ فإذا هذا حديث عام، هذا حديث عام، والعام يجب العمل به على مؤمن إلا أن يأتي ما يخصصه. ولذلك لا أجد دليلا لمن يذهب إلى عدم التكبير في الصلاة ففعله غير صواب. أما في غير الصلاة فذكر أهل العلم أنها وردت سجود التلاوة على عدة خفات، فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثم سجد وكبر، وكبر الارتفاع، وورد أنه سجد وكبر وهو جالس، نعم كبر وسجد وكبر في الرفع، وورد أنه صلى الله عليه وسلم خفض من دون أن يكبر، وورد في بعض الروايات وإن كان في بعضها يعني مقال أنه أيضا بعدما ارتفع سلم. فعلى كل، ما دام هذه العبادة وردت على عدة صفات وصحت عند الإنسان فأخذ بهذه الصفات الصحيحة، فمرة يأتي بها هكذا ومرة يأتي بها هكذا. طيب إذا كان القارئ يقرأ ومر وعندنا جماعة يستمعون إليه، فقال بعض أهل العلم إن القارئ يكون لهم إماما فيسجد فيكبر ثم يسجدون بعده ثم يكبر فيرتفع فيكون لهم إماما في سجوده ما دام إماما لهم في قراءته، كما أنه إذا كان إماما في الصلاة فسجد فإنهم يسجدون بسجوده ويرتفعون بارتفاعه، وهذا على وجه الاستحباب. قال: وكذلك إذا تجددت به نعمة، هذا يسمونه سجود الشكر، سجود الشكر إذا تجددت له نعمة، تجددت يعني أصبحت نعمة جديدة أتت إليه، كما لو نجح في الامتحان أو رزق بولد، هذه نعمة جديدة. أما إذا كانت النعمة مستمرة فلا تسمى نعمة جديدة، النعمة الجديدة التي تأتي وهي جديدة، أو تندفع نقمة، مريض شفي من مرضه، أو مر عليه إنسان وكاد يصدمه ثم نجا من هذا الحادث أو نحو ذلك، اندفعت عنه نقمة. ربما نقول هذه النقمة له أو للمسلمين جميعا، أو للمسلمين جميعا، وهذه النعمة له أو للمسلمين جميعا. فإذا تجددت له نعمة وللمسلمين أو اندفعت عنه نقمة فإنه يشرع له أن يسجد لله شكرا، وهذا مستحب وليس بواجب لكنه فضيلة، وقد فعله الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان من شعب لما أخبر بتوبة الله له لما تخلف عن معركة تبوك، فنزلت توبته فجاء من يبشره بذلك فخر لله ساجدا شكرا. سجود التلاوة وسجود الشكر أيضا يختلف العلماء فيه، هل هو صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة، أو ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة. والقول الأقرب أنه ليس بصلاة، ولذلك لا يشرع له ما يشرع للصلاة، فلا يشرع له الطهارة. فالإنسان قد تتجدد له النعمة أو تندفع عنه النقمة وهو على جنابه أو وهو غير متوضئ، فإذا ذهب يتوضأ أو ذهب يغتسل فات وقت النعمة وتجددها، أصبحت قديمة من الجديد، وفات أيضا وقت دفاع النقمة. فيسجد على حسب حاله، بل قال أهل العلم حتى لو سجد إلى غير قبلة أو سجد وهو من غير أن يلبس ما يستر عورته فإن سجوده صحيح، لأن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس كالصلاة يلزم فيه ما يلزم الصلاة، بل هو عبادة خاصة لا تلحق بالصلاة. وأما القياس فالقاعدة تقول لا قياس في العبادات، لأن أكثر العبادات مبناها على التوقيف وعدم العلم بالعلة، العلة فيها تعبدية غير معلوم، فلا يجوز القياس فيها ما دامت العلة غير معلوم ومجهولة فلا قياس فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. العلماء بعدما ينتهون من ذكر صفة الصلاة وأحكامها وشروطها يأتون لبيان ما يفسدها وما هو مكروه فيها. والمفسد للصلاة هو المبطل لها الذي يجعلها باطلة وغير صحيحة. فلا بد للمسلم أن يعرف ما يكون مفسدا لصلاته حتى يكون على حذر منه ولا يقع فيه، ويعرف المكروه حتى يبتعد عنه. فأما المفسدات فقال المؤلف تبطل الصلاة، أي تفسد الصلاة. وقول المؤلف يقول مفسد ومبطل فهو على رأي الجمهور أنه لا فرق بين المفسد والمبطل، وهذا قول صحيح وهو القول الراجح أن البطلان والفساد بمعنى واحد، فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد، بخلاف ما ذهب إليه جماعة الحنفية أن المفسد شيء والباطل شيء، فقالوا إن ما فسد بأصله دون وصفه أو ما فسد بأصله ووصفه فهذا يسمى باطل، وما فسد بوصفه دون أصله فهذا يسمى فاسد، لكن هذا تقسيم لا دليل عليه. فكل ما كان فاسدا سواء كان فاسدا بأصله أو وصفه فهو في الحقيقة فاسد وباطل. ولا يشكل علينا مسألة الحج، لأن الإنسان إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول يفسد حجه ومع ذلك يمضي فيه، فإننا نقول هذا وإن كان فاسدا فهو فاسد أمر الشارع بالمضي فيه من باب العقوبة والنكال، فخرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة لدليل، وهذا أمر مشاهد. كما أن بعض البيوع أحيانا تشتمل على بعض المحرمات ويقرها الشارع ويجعلها صحيحة، وهذا يدخل تحت قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. قال المؤلف تبطل بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. عرفنا فيما سبق أن الشرط والركن أقوى من الواجب، الشرط والركن أقوى من الواجب، فالشرط والركن كل منهما لا بد من الإتيان به، ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا إكراها، بل هو ملزم عليه إلا إذا كان لا يقدر عليه. فما يسقط إلا في حالة واحدة فقط، حالة إيش؟ عدم القدرة، عدم القدرة. أما لو كان الإنسان جاهل وترك الوضوء فصلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة ولو كان جاهل. أو ترك ركن من أركان الصلاة فصلاته باطلة. فإذا ترك الشرط أو الركن فإنه يبطل العبادة إذا فعل ذلك، إذا ترك ذلك، إذا لم يأتي به سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا. وقد عرفنا الأحوال التي تكون في حال نسيان الركن، كم حالة؟ عدها بس من دون ما تذكرها، كم حالة؟ ثلاث أحوال. لا من ثلاث، وش تقوله؟ لا سرع ما نسينا. كم حالة بس قل كذا؟ لا من برد. لا، لأن احنا نتكلم عن الركن. نعم، ست حالات، ست حالات. ما انتم ولا لا؟ ها؟ اي ثلاثة رئيسية وثلاثة فرعية، لكل ستة. ثلاثة رئيسية وثلاثة فرعية، فتكون مجموعة ستة، ست حالات. فضوها. ما انتم ولا لا؟ ولا يحتاج نعيدها لأننا سبقا ذكرنا. إذن الركن والشرط يشتركان في هذا الأمر، أنهما لا يسقطان لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا إكراها إلا أن يكون غير قادر عليهما. فإذا لم يأتي بهما فإنها تبطل العبادة، كما سبق لو إنسان نسي الركوع صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. تعمد ترك الركوع صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لو قال قائل يشكل علي مسألة، أنا نسيت الركوع ثم مضت علي الأيام كلها ولم أتذكر حتى لقيت الله ومت، وش حكم صلاتي؟ فاسدة ولا باطلة ولا صحيحة؟ ها؟ صحيحة. هذا نسي ركن. ها؟ المؤلف يقول نسي، شلون تناقض المؤلف؟ الله هديك، يا تجاوب عن المؤلف يا ما يقبل قولك. ها؟ مسائل اجتهادية. طيب وانت مسائل اجتهادية، اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. احنا شنو درسنا قاعدة الاجتهاد، فكيف تنقض اجتهاد الشيخ باجتهادك؟ لا لا، ها نعم. مات، شلون يذكره؟ مات الرجل، تقول له مات الحين شلون يذكره؟ لا، جيب لي دليل ولا لا؟ جيب لي دليل ولا لا؟ ما وش الدليل؟ طيب احنا قلنا ان رفع عن امتي الخطا والنسيان، ان المرفوع وش هو؟ الاثم ولا المرفوع الحكم؟ الاثم. اي احنا نقول الرجل صلى نسي ركن، ما دام نسي ركن فانها لا تقبل صلاته. ها؟ صلاه باطله ولكن لا يعاقب الله عليها. أنت ذهبت إلى قول المتكلمين، وحنا ما نبي أهل الكلام. قولنا في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، ولست إن شاء الله منهم. نعم. ها؟ تحت المشيئة. وش دليلك يا إخوان؟ السؤال الآن هذا سؤال واضح. الرجل يقدر يدفع النسيان ولا ما يقدر؟ ولا يكلف الله نفسا. الرجل مات وهو ناسي، صلى من دون ركوع، صلى من دون ركوع يمكن 100 صلاة، لكن نسيان، كتب الله عليه النسيان، ينسي كل يوم يصلي ينسى ثم مات. هل يستطيع أن يدفع هذا الشيء ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. ولا يكلف الله نفسا. لو إذا كلام المؤلف هنا مقيد فيما إذا إيش تذكره، فيما إذا تذكره. إذا نسي ركوعا أود تعرفون، لأن المعلومة قد لا يذكر ذلك لأنه واضح. فيقول هنا تفضل بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. كلمة إذا لم يأتي به يعني عند تذكره، لكن إذا ما تذكره انتهى عمره وهو ما تذكره، فلا شيء عليه، لأن هذا شيء خارج عن إرادته. وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة واقعا، وليس كما يقول أهل الكلام، ها، واقعا وحقا، لأن هذا الذي يستطيع إليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو لا يستطيع أن يرفع عنه النفس. الله كتب عليه النسيان، وكتب عليه الجهل، وكتب عليه يعني السهو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسهى، إنما أنا بشر أسهى، أسهى لأسل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، عرفنا هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول ودي يلحق به أمر ثاني متصل به، لأن المؤلف ما ذكره، لكن لا بأس نلحقه به. نقول: بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، أو عمل ركن أو واجب عمله عمدا، إذا عمله هو عمد عامد، مثل إنسان ركع مرتين عامدا، إيش حكم ركوعه؟ إيش حكم صلاته؟ باطلة. أو إنسان مثلا كبر مرتين غير أن يكون مثلا وسواس، هذا شيء ثاني، لكن يقول: لا، أنا أعتقد أن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرتين، التكبيرة الأولى والثانية. جميل، ليش يا أخي؟ قال: بس هذا رأيي. إيش حكم صلاته؟ باطلة، لأنه زاد في الدين ما ليس منه، وعمل عملا ليس عليه أمر. أو قال: أنا أعتقد الصلاة ما تصح إلا في كل ركعة ثلاث سجودات، كل ركعة أسجد بدل سجدين كم سجود؟ ثلاث سجودات. إيش حكم عن العمل هذا؟ حكم صلاته باطل. إذن إذا تعمد فعل عمل من أعمال الصلاة عامدا فإنه تبطل صلاته، إلا أن يكون عامله بناء على جهل أو غلبة نسيان، مثل إنسان موسوس فظن أنه ما ركع الركوع الأول فركع الركوع الثاني، أو ما ظن أنه سجد السجود الثاني فسجد سجودا ثالثا. أي ضابط أن يعرف أن هذا الأمر صحيح. هذا يقول: إذا تكرر سجود التلاوة معي في وقت واحد في صلاة ماذا أفعل؟ إذا تكرر سجود التلاوة معك في صلاة واحدة، أولا تكرار الآية ما ينبغي، لكن يفرض أن الإنسان يقرأ سورة الحج، فمرت به الآية الأولى ثم مرت به الآية الثانية، فيسجد عند كل آية، يسجد عند كل آية. هذا جواب السؤال المرء. طيب، إذا هذا الأمر الثاني الذي يفسد الصلاة، العمل بالصلاة ما هو منها متعمدا. قال: وبترك واجب عمدا. هذا الأمر الثالث، أن يتعمد ترك واجب، أن يتعمد ترك واجب، ومثله أن يتعمد فعل واجب لا يشرع تكراره، مثل يجلس للتشهد مرتين ويتشهد مرتين. نقول: ليش تعملتها؟ قال: ما في مانع، زيادة خير، أبى أتشهد بالركعة الثانية أو أتشهد بالركعة الثالثة، أو أتشهد في الركعة الأولى أو أتشهد في الركعة الثالثة. قلنا: لا يا أخي، هذا ما يجوز، هذا حرام. فتعمد الآن فعل واجب في الصلاة وهو يعلم، فهذا أيضا يبطله. كذلك وبالكلام عمدا، إذا تكلم عمدا، إذا تكلم نعم. نعم نعم، يتابع الإمام، والمتابعة ما يضر، متابعة في الجلوس وفي السجود وغيره، حتى لو هم موضعه يجب عليه المتابعة. فإذا ركع الإمام، فإذا تابع لحق الإمام في الركعة الرابعة، فهو سوف يجلس الإمام للتشهد الأخير، وبالنسبة له هو الركعة الأولى ما فيها تشهد، فهو سوف يجلس متابعة للإمام، متابعة الإمام من واجب. نعم، لا ما يتورط فيها المأموم، لكن يتورط فيها الإمام. نعم. طيب، هذا السؤال تعلق حجزه، لا بأس أن نعود إلى وراء وخبرة جعلة، ما في فائدة، ما احنا ماشيين. يقول: من نسي سجود السهو، إنسان سهى في الصلاة ثم نسي سجود السهو، فهذا لا يخلو من حالين، لا يخلو من كم حال؟ من حالين. الحالة الأولى أن يطول الفصل، أن يطول الفصل، والحالة الثانية أن يقصر الفصل. فإن كان الفصل قصيرا فيأتي به، فيأتي به، مثل إنسان نسي التشهد الأول ثم سلم ثم التفت وأخذ المصحف ليقرأ القرآن وجلس فتفطن أنه نسي التشهد الأول فيعتدل ويجلس ثم يسجد للسهو ثم يسلم ولا شيء عليه. أما إن طال الفصل فالقول الصواب في هذا أنه لا شيء عليه، لأنه واجب فات محله فسقط ولا يقدر عليه. فإذا كان الإنسان مثلا سهى ونسي في الصلاة شيئا ثم سلم ثم ذهب إلى البيت ونام، وبعد ما نام بعد ساعة ساعتين انتبه قال أصلي نسيت التشهد الأول في صلاة الظهر، فهذا فات محله ولا شيء عليه. ولا نقول اسجد للسهو والسهو اسجد للسهو مرة أخرى، لأن هذا لا دليل عليه. نعم. إذا نسي المأموم ركن من أركان الصلاة وقد سلم عن الإمام مباشرة فيأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. نعم. تذكر قبل السلام أو بعده، هو لا بد أنه ما يسلم ما دام أنه مثلا فسدت عليه الركعة الأولى. لا أفرض أن الركعة الأولى فسدت عليه، نسي مثلا في الركعة الأولى الركوع ولم يمكن متابعة الإمام في ذلك. وهذا يقول إذا أتيت في الركعة الثانية هل أقول دعاء الاستفتاح؟ نعم تقوله إذا كنت مأموما، لأن الركعة الثانية بالنسبة لك الأولى، فتعمل بها كل ما تعمل بالركعة الأولى. فالإمام مثلا لنفرض أنه بالركعة الرابعة وأنت بالركعة الأولى، تقرأ الفاتحة وتقرأ معها سورة، والإمام لا يقرأ إلا الفاتحة. نعم. ها؟ التحيات الركعة الأولى. نعم. إلا بس لا يسكت، لا يسكت، السكوت غير مشروع في الصلاة، إما أن يدعو وإما يصلي على النبي ثم يدعو بما أحب. نعم. وهذا يقول ما هي الأوقات التي لا يجوز الصلاة فيها؟ هذه إن شاء الله نبينها في موضعه، ثم خلينا نشرح مو مصالحكم ما عليكم منكم. يقول هل يجوز الاجتهاد في النص وما هو الدليل على ذلك؟ الاجتهاد في النص، شلون الاجتهاد في النص؟ كل الاجتهاد في النصوص، لكن القاعدة تقول لا يجوز الاجتهاد مع لا تقول في هنا، ما يجوز النيابة بين حرف الجر، في مواطن النيابة تجوز وهنا النيابة حرام، ما تجوز، حرام لغة لا شرع. فلا تقول لا يجوز الاجتهاد مع 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 النص. أما الاجتهاد في النص فهذا هو المحمود والمطلوب، والمراد بالنص النص الواضح الظاهر. أما إذا كان النص غير واضح وغير ظاهر فإن الإنسان يجتهد مع وجوده، بل كل الاجتهاد مع وجود النص غير ظاهر، يعني ما في اجتهاد إلا ويرجع إلى النص. الاجتهاد الذي لا يرجع إلى النص هذا ليس اجتهاد، الاجتهاد الذي لا يرجع إلى النص هذا لعب وله واتخاذ الدين هزوا. يعني العلماء يجتهدون في النصوص ولا يجتهدون في الدين ولا في غير الدين؟ في الدين اجتهاد، لكن في نصوص غير واضحة. أما النصوص الواضحة لا يجوز الاجتهاد فيها. وبالمناسبة ولو دخلتونا في هذا الاجتهاد، أريد أن أبينكم المواضع التي لا يجوز الاجتهاد فيها، المواضع التي لا يجوز الاجتهاد فيها، لأن عندنا ناس اليوم يجتهدون في أمور لا يجوز الاجتهاد فيها. الموضع الأول مع وجود النص الواضح، كإنسان يجتهد ويقول الصلاة غير واجبة والنص أوجبها، أو يقول الخمر حلال أو الربا حلال، يقول بجتهد بشوف أبناظر، قلنا يا أخي لا تجتهد خلاص، هذا فيه نص والاجتهاد مع النص. أو يقول أبخلي الرجل هو اللي يطلق المرأة، لا أخلي المرأة تطلق الرجل، لا بجتهد أبدور، قلنا يا أخي هذا فيه نص انتهينا، لا تلعب بدين الله ولا تعارض دين الله. هذه قاعدة، وكل هذه الأمور التي سوف أذكرها متداخلة، بعضها يدخل في بعض، وكلها ترجع إلى الأمر الأول. الأمر الثاني لا يجوز الاجتهاد مع وجود الإجماع، إذا أجمعت الأمة على شيء يحرم الاجتهاد، إذا وجد إجماع كإجماع الأمة على إمامة أبي بكر، لو قال إنسان بسكت ما يجوز بسكت. إجماع الأمة على جمع القرآن ما يجوز الاجتهاد فيه. إجماع الأمة على صلاة التراويح أجمعت الأمة على هذا. فكل ما فيه إجماع من الصحابة وإجماع ثابت واضح فلا يجوز الاجتهاد فيه، لأن المخالف الإجماع على القول الصواب أنه كافر. من خالف الإجماع فقد كفر. ليش؟ لأن الإجماع معصوم، الإجماع معصوم، ومخالفة المعصوم كفر، كما الذي يخالف النص أو يخالف القرآن والسنة، لأن المخالف للقرآن والسنة حقيقة أمره أنه مكذب بهما، والمكذب بالقرآن والسنة كافر ولا مكافر؟ كافر. الأمر الثالث، لا يجوز الاجتهاد في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ فحرمة الخمر وحرمة الربا والزنا ووجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة فلا يجوز الاجتهاد فيها، يحرم الاجتهاد فيها. كذلك لا يجوز الاجتهاد في أمور الغيب، وأمور الغيب يدخل فيها عدة نقاط، الأمور المغيبات لا يجوز الاجتهاد فيها، منها ما أخبر الله عن الأمم السابقة، ما أخبر عن أكل آدم من الشجرة، لا يقول واحد الشجرة هي كذا أو كذا أو كذا أو شجرة كذا أو لا يجوز الاجتهاد في هذه الأمور، هذه أمور غيب. أو أخبر الله عن سفينة نوح، ما يجوز الإنسان يقول مثلا سفينة نوح كذا أو كذا إلا عند أن عنده نص، يعني هذه أمور غيب، وأمور الغيب لا يجوز الاجتهاد فيها. من أمور الغيب أيضا وهي داخل في أمور وتدخل أيضا، لا يجوز الاجتهاد في أشراط الساعة، وكثير من الناس اللي يجتهدون في أشراط الساعة يضلون. بعضهم يقول مثلا من أشراط الساعة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديد يتكلم، بعض الناس يقول هو التلفزيون، هذا التلفزيون الحين يحكي هو حديد، إذن هذا يا أخي اتق الله، هذا أمر خطير، قد يأتي زمان حقيقة الحديد يتكلم، تقارب الزمان كذلك. ففي الأشراط الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من أشراط الساعة ما ينبغي الاجتهاد فيها، ما ينبغي الاجتهاد فيها إلا بنص دليل واضح. أما الاجتهاد فيها فغالب الناس يجتهدون فيها يخطئون. ولذلك في قصة حادثة الحرم وما حصل من الفتنة فيها، كلها لأنهم جاءوا بأشراط الساعة وأحلام ورؤى، ثم اجتهدوا ما شاءوا أن يجتهدوا، ثم ذهبوا إلى أن فلان هو المهدي وهلم جرى مما حدث من الفتنة. فأشراط الساعة يا أخي احملها على ظاهرها ولا تجتهد فيها. وكما يحدث الآن في العراق من الفتنة، بعضهم ينزل بعض أحاديث آخر الساعة عليها، هذه أمور ما ينبغي، ولذلك هذا أمر خطير يجب التنبه له. فلا تستمع لما يقال في مثل هذه الأمور، وكن على حذر من التفسيرات التي تأتي، كما نسمع عن بعض الكتب التي تؤلف في هذا الموضوع وهي كتب ضالة ومنحرفة، فعلينا أن نكون على حذر فرسة. كذلك أمور القبر بعض الناس يجتهد فيها، فيقول ممكن ومنكر كذا، وسؤال والإقعاد كذا، والافتراش من النار كذا، هذا ما يجوز، هذه أمور غيب ما يجوز الإنسان يجتهد فيها. كذلك أمور الآخرة من أمور الغيب، وكذلك أمور الجنة وما عد الله في الجنة وما عد الله في النار. ولذلك كان ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا إيش؟ إلا الأسماء، أما الأمور حقيقة والكيفية فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما الاسم معلوم، أنهار معروفة، لكن ما هي؟ هي مثل أنهار الدنيا كيفيتها؟ لا. فلا يجوز الإنسان يجتهد في مثل هذه الأمور. كذلك من الأشياء التي لا يجوز الاجتهاد فيها الأخبار، وهي داخلة في هذا. الإخبار خبر ما أخبر به الله وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاجتهاد فيه، بل يؤخذ الخبر على ما هو عليه. فكل هذه الأمور يعني ما من الأمور التي لا يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك الأول نرى كثير من الناس يضل في هذه الأمور الذي يجتهدون في هذه القواعد والمسائل فيقعون في الخطأ والانحراف. قال المؤلف وبالكلام عمدا، أيضا مما يبطل الصلاة الكلام عمدا، أن يتكلم الإنسان عمدا. والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاوية، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا وش نسميه؟ نهي، ويدخل تحت قاعدة أصولية. وش دي؟ النهي يقتضي الفساد. كل شيء نهى عنه الشارع فالأصل أنه يقتضي الفساد. قال: يا معاذ، هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تكلم الإنسان بالصلاة عامدا بطلت صلاته. لكن لو تعمد ناسيا أو تكلم ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته. وش الدليل؟ الدليل نفسه حديث معاوية، لأن معاوية تكلم في الصلاة جاهلا لا يدري عن الحكم، فلم يأمره الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته. استثنى العلماء من هذا إذا كان الأمر وصل إلى حالة الضرورة، إذا وصل الأمر إلى حالة الضرورة، وفيما لو كان الإمام أغلق عليه ما يدري يركع ولا يسجد ولا يجلس، بحيث ما الفائدة؟ تسبح به يجيب حركة جديدة، ما يدري شو المقصود وهو قد نسي شيء. فذكر بعض العلم أنه إذا تكلم في هذه الحالة من هذه الضرورة لا بأس، ويستشهدون على ذلك بكلام أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا من الركعة الثانية وهم في الصلاة. فأبو بكر وعمر يعلمون أنهم لا زالوا في الصلاة، ولكنهم تكلموا للضرورة لأن النبي سألهم قال: أصحيح ما يقول باليدين؟ فقالوا: إذا كان هذا من هذا الباب للضرورة فلا بأس فيه. وليس من الكلام إذا كح الإنسان فطلع منه الحرف أو الحرفين، أو تنحنح فطلع منه الحرف أو الحرفين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض عليه عارض في الصلاة تنحنح، فكان عم علي يدخل عليه البيت فيقول: آتيه في الحاجة، فإن كان يصلي تنحنح، يعني علمت أنه يصلي فدخلت، وإن لم يكن يصلي أذن لي قال لي أدخل. فعلم علي أن النبي يأذن له بالدخول بتنحنحه. قال: وبالقهقه. القهقه هي الضحك الظاهر الواضح، اذا ضحك الانسان وظهر صوته بالضحك فان هذا يبطل الصلاه. نعم. نعم. نعم، هذا هو الاولى. يعني انت اذا عرض لك عارض أو ما حد يطق عليك الباب وأنت تصلي تنحنح، ما في مانع، حتى تشعره أنك في صلاة. نعم، تكون من السنة الفعلية، وهو في ظني أفضل من فعل بعض الناس إذا كان عنده مثلا حاجة أو عرض له حاجة وطلبه إنسان رفع صوته بالقرآن أو رفع صوته بالتكبير أو بالتسبيح، فربما يقال إن هذا لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتنحنح وإنما رفع صوته بالتكبير إذا كان ينتقل من ركعة إلى ركعة، أو رفع صوته بالقرآن إذا كان واقف يقرأ. نعم. قال: وبالقهقه. أيضا القهقه تبطل الصلاة، ومثلها أيضا الأكل أو الشرب. إذا أكل الإنسان أو شرب عامدا عالما مختارا، فإذا أكل أو شرب في الصلاة فإنه تبطل الصلاة، إلا أن بعض أهل العلم استثنوا بعض الصور البسيطة في حال الضرورة، كما لو كان يصلي نفلا وأطال فيه فاحتاج إلى شيء بسيط يبل به حلقه، فعند هذا بعضهم يصحح هذا لفعل بعض السابعين به والصحابة بهذا الأمر. قال أيضا: ويبطل بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. عندنا حركة هذه واحدة، وأن تكون كثيرة، والكثرة يرجع فيها إلى إيش؟ إلى العرف، هذا الضابط الثالث. أن تكون متوالية هذا الرابع، أن تكون لغير ضرورة هذا الخامس. خمسة ضوابط: الضابط الأول أن تكون حركة، الضابط الثاني أن تكون كثيرة، وأن يكون كثرتها عن طريق العرف، وأن تكون متوالية، وأن تكون لغير ضرورة. أيضا نقيد قيد آخر، لغير ضرورة أو لغير مصلحة الصلاة. فإن كانت لمصلحة الصلاة قد تكون واجبة حتى لو كانت كثيرة، وحتى لو كانت حركة، وحتى لو كانت متوالية. ولذلك قال العلماء الحركة في الصلاة قد نجري عليها الأحكام الخمسة، نجري عليها إيش؟ الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، وقد تكون محرمة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مباحة، ونعطي لكل واحدة صورة. أما الواجبة فهي الحركة التي تكون واجبة في الصلاة لمصلحة الصلاة، مثل لو أنه سقط ثوبه الذي يستر عورة، فإن لم يتحرك ويرفع الثوب ويستر عورته أصبح يصلي وهو مكشوف العورة، يجب عليه عند هذا أن يستر عورته. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا
الحركة يمكن أن نجري فيها الأحكام الخمسة، فنقول قد تكون واجبة، وذلك إذا كانت لفعل واجب أو ترك حرام، أن تكون لفعل واجب أو ترك حرام، مثل إنسان انكشفت عورته، أو مثلا إنسان تذكر أن غترته أو بعض ثيابه فيها نجاسة أو نعال فيها نجاسة، فإنه يجب عليه أن يخلعه ولو تزيد من ذلك حركة، ونلزم من ذلك حركة. ومنه أيضا إذا مثلا تحرك من أجل الصف، مثل لو أن الصف الأول انفرج، وقد يكون الصف الرابع أو الخامس من الأمام انفرج، فسد الفرجة على قول بعض العلماء واجب، يجب أن تسد الفرجة، فسدك للفرجة هو حركة قد يلزم منها تتحرك أمتار كثيرة. نعم. كذلك أيضا إذا كان عنده شيء يشغله ويلهيه عن الطاعة، قد يكون واجب وقد يكون مستحب على حسب الإشراك. النوع الثاني الحركة المستحبة، الحركة المستحبة، وهي كما ذكرنا فيما لو كان عنده شيء يشغله فأراد أن يقفل مثل الجوال حتى لا يشغله أو شيء معين، فهذه حركة مستحبة. وقد تكون محرمة، وهي التي ذكرها المؤلف بهذه الشروط، أن تكون حركة كثيرة متوالية عرفا متوالية لغير ضرورة أو لغير مصلحة الصلاة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مكروهة كالحركة اليسيرة لغير حاجة، مثل إنسان يزين غترته أو يناظر ساعته. نعم. إذا ألهى ألغى، يعني إذا كان ما يلزم من حركة كثيرة هذا كبس، مجرد بس يمد يده وتصفيه أو مثلا يسكه. ها؟ وقد تكون مباحة، مثل لو تحرك حركة يسيرة لحاجة، مثل الإنسان أشغله حكة في خده أو حكة في يده فحرك يده ليحك خده، هذه حركة مباحة ما فيها شيء. فإذا الحركة يمكن تجري فيها كم؟ الأحكام الخمسة كلها. فإذا الحركة إذا كانت كثيرة عرفا ومتوالية لغير ضرورة أو لغير حاجة الصلاة فإنها تبطل الصلاة، والمرجع في ذلك إلى العرف. العرف هو الذي يعرف فيه الحركة الكثيرة من القليل، وهذا القول أحسن، لأن بعض العلماء يذهبون إلى أن الحركة الكثيرة هي ما زادت على ثلاث حركات، إذا زادت عن ثلاث حركات فهي كثيرة، وإذا قلت عن ثلاث حركات فهي يسيرة وقليلة، ولكن هذا التحديد لا دليل عليه، والقاعدة المشهورة تقول كل شيء لم يحد في الشريعة فإننا نرجع في تحديده إلى العرف، وهذا أسلم وهذا أضبط، لأن قد يقول قائل وش الدليل على الثلاث؟ ليش ما يصيرون أربع؟ ليش ما يصيرون اثنتين؟ لو فيه دليل نص بالثلاث لما جاز لنا أن نتعداه، لا نتقدمه ولا تأخره. فلما لم يكن ثمة نص فإننا نرجع إليه إلى العرف، اتباعا للقاعدة المشهورة يعني المتفق عليها أن كل شيء لم يأتي تحديده في الشرع يرجع تحديده إلى العرف. نعم. نعم. لا، العرف حتى لو اختلف العبرة بالعرف العام الموجود عندك، والعرف الطبع لا تدخلنا فيها، العرف فيه شروط، نذكر شروط تحويلاتكم واجبة. شروط العرف أولا أن يكون عام، فإن كان خاص فلا عبرة فيه. ها؟ عام يعني عند جميع الناس، متعارف عليه عند الناس، مو عند واحد واثنين أو عشرة أو عند قرية أو عند قبيلة فقط أو عند بيت أو عند جماعة، بل يكون عام، وهذا العموم يختلف باختلاف المراد. فإن كان المراد مثلا صناعة الذهب فأن يكون العرم عاف عند أهل الذهب مثلا، إذا كانت مثلا معاملة ذهبية بالذهب، أو مثلا في السيارات فيكون العرف عند أهل السيارات، هذا يسمى عام، أو بالعقار يكون عند أهل العقار. ولا يشترط إذا كان الأمر في العقار أن يكون معرفا عند العقار وعند الذهب وعند السيارات وعند، لا مو بشرط، لكن ما دامت المعاملة عقار فيكون العرف عند أهل العقار. أولا يكون عام، ثانيا أن يكون مضطردا أي غير مضطرب، مضطرب يعني لا يختلف، غير مضطرب. المضطرب مثلا عرف اليوم عرف وبكرة عرف، اليوم لنا عرف وبعد نص ساعة لنا عرف، وبعد ربع ساعة نرجع للعرف الأول، وبعد ثلاثة أربعة ساعة نرجع للعرف الثالث، وبعد خمسة، فإذا هذا يسميه إيش؟ مضطرب ولا مضطرد؟ مضطرب. ها؟ مضطرب. المضطرد الذي ما يختلف، يعني يمضي أيام سنواته عليه الناس، يعني تعارف الناس أن مثلا المستأجر يدفع نصف الأجار وهذا متعرض عليه من 3 سنين 4 سنين 10 سنين وهم على هذه الحالة ما تغيروا. لكن لو اليوم أول النهار يتعرفون على هذا وآخر النهار يتعرفون على أمر ثاني، هل يسمى عرف ولا لا يسمى عرف؟ لأنه يعني غير مضطرب وغير مضطرب، فما دام مضطرب وغير مضطرب فليس. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون مقارن، لا سابق ولا لاحق، أن يكون مقارن مصاحب لا سابق ولا لاحق. فلو كان سابق يعني لو مثلا أهل العقار قبل 10 سنين متعارفين على أن المستأجر يدفع القيمة من أول ما يعقد العقد، قبل 10 سنوات هذا الكلام، فعقدت عقدا أنت اليوم وقال لك واحد ترى حنا منعرف هالأمور ذي قبل 10 سنوات، تكون ملزم به ولا ما أنت ملزم؟ لست ملزم به، لأن تقول هذا زمان قديم ما علمه، أنا أبي الآن وشت معرفة، قال ما إحنا متعرفين على شيء الآن، لكن في الزمان قبل 10 سنوات كنا على هذا العرف، قلنا لا هذا عرف قديم لا يعمل به، لابد يكون مقارب. أو مثلا سوف يأتي، سوف يتعارف الناس بعد 10 سنوات على أن المستأجر يدفع القيمة كاملة، نقول هذا عرف لا اعتبار له، لابد أن يكون إيش؟ مصاحب مقارن وقت وقوع العقد ووقت وقوع الأمر. هذا الشرط الكيف الثالث. الشرط الرابع وأهمها أن لا يعارض نصا، أن لا يعارض نص. فلو تعارف الناس على أن المرأة هي اللي تدفع المهر، يزل لكم هذا قال هذا عرفنا، إن العرف عندنا هذا، إذا خطب الرجل امرأة فهي التي تدفع عليه المهر، ما علينا من الدولة. فهل نقول هذا العرف صحيح ولا باطل؟ باطل، لأنه مخالف للنص، مخالف للنص. فإذا جاء العرف مخالف للنص فلا اعتبار له ولا قيمة له. أهم شرط هذا الشرط، واضح يا طيب. طيب هذا أيضا من الأشياء التي تبطل الصلاة. كذلك الأخرى مما أيضا يبطل الصلاة كما سبق، يعني أيضا هناك أمور واضحة ما ذكرها المؤلف، منها الحدث. إذا أحدث الإنسان في الصلاة تبطل صلاته، إذا أحدث في الصلاة فإن صلاته تبطل، أو فعل ما هو منهي عنه في الصلاة فإنها تبطل، أو مر بين يديه ما يقطعها، أو مر بين يديه ما يقطعها. وقال العلماء إنه يقطع الصلاة 3، المرأة والحمار والكلب الأسود، إذا ما كان بينها وبينه سترة. فإذا مرت المرأة بين الرجل وسترته وهو إمام أو منفرد، أما إذا كان مأموم فلا بأس. أو مر الحمار أو الكلب الأسود فإن هؤلاء يفسدون الصلاة. فإذا هذه نسميها من مفسدات الصلاة التي ما ذكرها المؤلف. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فقالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال إنه شيطان. فإذا كان كلبا أسودا بهيما بحيث ليس فيه شيء من البياض، هذا معنى البهيم، فإنه يقطع الصلاة. نعم. لا ما في فرق، على قول الصواب أنه ما في فرق لا بين الحرم ولا بين غيره، لا بين الحرم ولا بين غيره، لأن هذا نص عام ولم يأتي ما يخصصه، وقاعدة طالب العلم أنه يأخذ العام على عمومه. ولا يشكل عليكم قصة عائشة أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزها فكفت قدميها، لأننا نقول هذا مرور أو غير مرور؟ ليس مرور. فإذا كانت المرأة أمام الرجل جالسة أو منسدك فلا يضر ذلك حتى لو كانت بينه وبين ستره، إنما الذي يضر هو المرور، هو المرور، لأن الإنسان يتقيد بالنص يتقيد بالنص. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور تقطع الصلاة إذا مرت بين الإنسان وصلاته. ومما ينهى عنه أيضا رفع البصر إلى السماء. فبعض العلماء قال أن الإنسان يفسد صلاته إذا فعله متعمدا، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه، فقال: لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء أو ليخطفن الله أبصارهم. كذلك مما يفسد الصلاة خاصة للمأموم مسابقته للإمام إذا تعمد ذلك، فيركع قبل أن يركع، ويسجد قبل أن يسجد، ويسلم قبل أن يسلم. وكذلك إذا كبر قبله تكبيرة الإحرام، فإذا كبر قبل الإمام لا تنعقد صلاته، وهذا يأتي في باب الجماعة. قال المؤلف: يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات كما سبق على ثلاثة أنواع: التفات بالعين، أو أربعة أنواع، والتفات بالرأس فقط، وربما أن هذين النوعين هم اللي يدخل في قول المؤلف يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات بالبصر بأن تذهب عينه يمينا وشمالا، والالتفات بالوجه بالرأس أن يلتفت يمين أو يلتفت شمال، فهذا مكروه قال العلماء إلا لحاجة. إذا كان لحاجة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم ويلتفت إلى الشعب، فإذا كان لحاجة فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. النوع الثالث: الالتفات بالجسد كله، وهذا مبطل للصلاة، وهو قسم من أقسام مفسدات الصلاة إذا فعله متعمدا. فلو الإنسان يستقبل القبلة بوجهه وجسمه إلى جهة الغرب، ثم جعل جسمه ووجهه إلى جهة الجنوب، تبطل صلاته ولا ما تبطل؟ تبطل إذا تعمد، أما إذا كان غير متعمد فلا تبطل، وهذا من مفسدات الصلاة. النوع الثالث الرابع: الالتفات بالقلب. الالتفات بالقلب هو عدم حصور القلب وخشوعه، وهذا دائر بين الكراهة والتحريم. رفع البصر إلى السماء أن يكون جميع بصره إلى السماء حتى يرفع رأسه، أما إذا رفع أما التفت يمينا أو شمالا فهذا جاء فيه الحديث، ففرق بين ما جاء فيه الحديث وهو الإذن بالالتفات يمين أو شمال، النبي كان يلتفت إلى الشعب، أما رفع البصر فهذا منهي عنه، منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع لأن ينتهى أن أقوام يرفعون أبصارهم، فلو رفعت بصرك بمجرد العين ما يجوز، ما يجوز، سواء رفعت الرأس كذا هكذا أو رفعت البصر من دون أن ترفع الرأس. والسنة كما تعرفون أن الإنسان في الصلاة يكون بصره إلى أين؟ إلى موضع سجوده، إلا في حال التشهد فيسن أن يكون إما إلى موضع سجوده أو إلى السبابة ينظر إليها. قال: ويكره الالتفات في الصلاة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والاختلاس سرقه ولا من سرقه؟ سرقه، فيلزم منها النقص ولا ما يلزم؟ يلزم منها النقص. ولذلك قال النبي من صلاة العبد، هذا دليل على أن صلاته صحيح ولكنها نقصت، لأن النبي سماها صلاة، سماها صلاة، والصلاة تحمل على اللفظ الشرعي ولا اللفظ اللغوي؟ الشرعي، فسماها صلاة يعني صلاة شرعية صحيحة لكنها ناقصة بسبب أخذ الشيطان، وهذا هو الدليل على أنه مكروه. قال: ويكره العبث. العبث يدخل في الحركة اليسيرة التي لغير حاجة، وهو النوع الرابع من أنواع الحركة المكروهة. النوع الرابع من أنواع الحركة المكروهة الحركة اليسيرة لغير حاجة، كان يتحرك لينظر ساعته، أو يتحرك ليعدل غترته، أو نحوه من غير حاجة. إذا كان في حاجة فلا بأس، إذا كان في حاجة فلا بأس ولا يدخل في الكراهة بل يدخل في الإباحة. قال المؤلف: ووضع اليد على الخاصرة، لأن النبي نهى عن هذه الصورة التخصر، أن يضع الإنسان يده على خاصرته منتصف بطنه، فهو نوع من التخصر المنهي عنه. نعم، صفتها أن يضع يده على وسط بطنه، إما على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو على الوسط، كل هذا من التخصر الذي لا ينبغي ومكروه. وتشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض، إدخال بعضها بعض، فهذا صورة مكروهة أيضا، إلا أن يكون الإنسان ناسي أو جاهل فهذا لا شيء فيه. نعم، ورد فيه أحاديث. ها؟ نعم نعم إذا كانت نعم. هم قالوا إن المنتظر للصلاة في الصلاة، المنتظر للصلاة في صلاة ويأخذ حكمها. قال: فرقعتها، فرقعتها هو أن يظهر لها صوت، فهذا أيضا مكروه. كذلك أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب، الجلوس في الصلاة على صفة الإقعاء مكروه، وصفة الإقعاء هي على عدة صفات ذكرها العلم، منها أن ينصب قدميه ويجلس على إليته، أن ينصب القدمين ويجلس على الإلية. والصورة الثانية أن يجلس على إليته وينصب ركبتيه، ينصب الركبتين مثل قاعدة المتحفز أو قاعدة الاحتباء، تعرفون قاعدة الاحتباء؟ المحتبي، الاحتباء اللي يربط نفسه الركبة يربطها مثل شغل الأخر، هذه قاعدة الاحتباء. إيه هكذا، بس يقرب الرجلين إلى الإلي، هذه صورة. وأيضا من الصور وأن يقعد على إليته ويرتكي على يديه، يعتمد على يده، فهذه كلها قال العلماء إنها إقعاء كإقعاء الكلب. وسبب خلافهم في ذلك لأن الحديث نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، فقال العلماء إن الكلب يجلس على هذه الصفات، فمن تأمل الكلب يجد أنه يجلس على هذه الصفات، فيجلس على ما وهو يجلس على إليته ويرفع ركبتيه، أحيانا يجعل يديه عند قدميه، فكل هذه صور من صور الإقعاء المنهي عنها. قال: أن يستقبل ما ينهيه، أن يستقبل ما ينهيه، إما أن يكون هذا المنهي في الفراش أو في الجدار أو أحيانا في اللباس، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه خميلة فلبسها فأشغلته في صلاته فردها صلى الله عليه وسلم، ورد هذه الخميصة لأنها تلبس، تعني عن بعض الخميصة، تعالوا بعض الخميصة شغلنا واضح. فكل ما يلهي منهي عنه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر الزمان أناس يأتون ويزخرفون المساجد، وهذا من الأشياء المكروه، زخرفة المساجد سواء في السجاد أو في الجدران أو في غيره. وأشد من ذلك كتابة القرآن عليه، وهذا أمر لا ينبغي، لأن القرآن ما نزل ليكتب في الجدران، إنما نزل ليعمل به ويتعبد به، فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك. وكل هذه تشغل، والإنسان مطلوب في صلاته أن يكون خاشعا وأن يكون حاضر القلب، لا يشتغل بشيء، لأن لب الصلاة الخشوع فيها وحضور القلب، كانت هذه الأمور مما نهي عنه لأنها تشغل الإنسان. كذلك نعم ها ما هو طيب أقل أحوال أن يقال أنه مكروه أو غير جائز، لأن هذا أمر لا دليل عليه ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، والقرآن ما نزل لهذا، كما أن فيه نوع امتهان له. واضح؟ نعم. الأقرب التحريم على رأي كثير من أهل العلم. نعم. كذلك قال أو يدخل فيها وقلبه منشغل. بماذا؟ بمدافعة الأخبثين. الأخبثين هم البول والغائط، أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، فأول ما نحمل النهي على أي شيء؟ على لا، على أي شيء نحمله أول شيء؟ على الصحة، خاصة إذا كان في لسان الشارع، أو على الوجود أولا، فإذا ما أمكن الوجود حملناه على الصحة، إذا ما أمكن الصحة حملناه على الكمال. وهنا اختلف العلماء في هذا، في من يصلي وهو يدافعه الأخبثان أو بحضرة طعام يشتهيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة لا تصح، وجعلوا ذلك من مبطلات الصلاة، وتمسكوا بالقاعدة، لأن القاعدة إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأول ما يحمل على إيش؟ على إيه؟ على الصحة. وقالوا لا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل، وما عندنا دليل، ما عندنا دليل، فنتمسك أن كل من صلى وهو يدافعه الأخبثان، ومثل الأخبثان الريح، من الإنسان عنده ريح في بطنه أشغلته تريد أن تخرج، فهو مثل الأخبثان، فإذا صلى الإنسان وهو يدافعه هذه الأمور الثلاثة، أو بحضرة طعام يشتهيه، أو ماء محتاج إلى شربه أو نحوه، فصلى فصلاته باطلة. وهذا القول ذهب إليه شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وكان يتشدد فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ننظر إلى المدافعة، فإن كانت المدافعة شديدة بحيث أن الإنسان لا يعي ما يقول، فإننا نحمل النهي هنا على البطلان ونقول صلاته باطل، وإن كانت المدافعة يسيرة فإننا نحملها على الكمال. وهذا القول أقرب، وظاهر الحديث يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه، فالمدافعة لا تكون إلا إذا كانت مدافعة شديدة. ولأن العبرة في ذلك هو ماذا؟ انشغال القلب، فإذا كان الانشغال القلب يسيرا فلا تبطل الصلاة، لكنها لا يحصل فيها الكمال، كإنسان مثلا محصور بالبول أو بالغائط انحصار يسير، بحيث أنه يمكن يصلي ولا يهتم به إلا اهتمام يسير جدا، لأن بعض الناس مثلا ما يأتيه المدافعة إلا إذا سجد، أما إذا كان قائما أو جالسا ما يحس بها، فهنا ليست المدافعة كاملة بل هي ناقصة. ففي هذه الصورة كيف نبطل صلاة ثابتة بيقين والمدافعة مشكوك فيها؟ وهذا القول له وجه، ولذلك لا نستطيع أن نبطل صلاة الناس بمجرد حضور الطعام وبمجرد حضور المدافعة. وهذا الأمر يتضح بقوله أو يدافعه الأخبثان، لأننا قد يقول القائل ليش تركتم القاعدة؟ قلنا تركنا القاعدة لأننا نعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لماذا قاله؟ لأجل ألا ينشغل الإنسان بإيش؟ عن صلاته بهذه الأمور. فإذا علمت العلة أو كانت معلومة وظاهرة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. صورت هذا ايه قاعدة أصولية مشهور، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل القياس كله قائم على هذه العلة. قد تكون هذه علة لأن ظاهرة واضحة، يعني واضحة، مثل كون صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يقضي وهو غضبان. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي يقضي وهو غضبان؟ هذا العلماء قالوا لماذا؟ ما هي الحكمة ولا ما هي العلة؟ لا يعني انشغال القلب. ولذلك قال العلماء هذه العلة مجمع عليها، مع أن النبي ما ذكرها، يعني رجعت الكتب الفقه ذكروا أن هذه علة مجمع عليها وجعلوها من العلل المجمع عليها، ولذلك ألحقوا بها إذا قضى القاضي وهو جوعان. يصح قضاء ولا ما يصح؟ ما يصح. أو إذا قضى القاضي وهو يدافعه الأخبثان فإنه لا يصح قضاؤه، لأنه في هذين الحالتين منشغل فلا يدري ما يقول، فلا يدري، فربما يقضي بغير الحق، فلذلك نهي عن أن يقضي. فالعلة ظاهرة، العلة ظاهرة، كذلك هنا العلة ظاهرة واضحة جدا وهي شبه مجمع عليها في هذه الصورة. أما في الصورة الأولى لا يقضي القاضي، فهي ذكر أكثر أهل العلم أنه مجمع عليها، أنه مجمع عليها، واضح. فهل الأمور؟ قال ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. الافتراش أن يبسط الإنسان ذراعه على الأرض فيكون أول كفه وساعده ومرفقه كلها في الأرض، فهذا الافتراش منهي عنه، وهذا الافتراش فيه تشبه بالحيوانات، ولذلك المسلم ليس له مثل السوء، فهو منهي عن التشبه بالحيوان ومنهي عن التشبه بإيش؟ بالكفار، فلا يجوز له أن يتشبه بالحيوان. ولذلك قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يقلد صوت الديك ولا الكلب ولا الحمار، لأنه جعل لنفسه مثل إيش؟ السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لنا مثل السوء، فما ينبغي للإنسان أن يعمل هذه الأحوال، فأقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة إن لم تكن حرام. نعم كذلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود، وأنت أصولي، وكلمة السجود اشتعني العموم، فيعم أي سجود، أنه ممنوع أن يفترس الإنسان في أي سجود يسجد، وهذا تنبيه جيد. نعم إذا كانت المدافع في أثناء الصلاة وكانت شديدة جدا يقطع الصلاة، وإذا كانت يسيرة فيتم صلاته. إن شاء الله تعالى، ما دام أنه شيء خارج عن إرادته، كل شيء يتركه الإنسان لأمر خارج عن إرادته فإنه إن شاء الله تعالى يحصل له أجر الجماعة. كذلك من الأمور التي تكره في الصلاة وإن كان المؤلف ما ذكرها، منها السدل، أن يسدل الإنسان، فكل الإنسان يسدل، فاختلف العلماء في السدل على أنواع، فمنهم من قال أن يلبس العباءة ولا يدخل أصابع أو أيديه في أكمامها، فهذا من السدل، مثل اللي يكون عليه بشت مثلا ويصلي دون أن يدخل يديه في أكمامه، هذا الأكمام، فهو الآن سادل. وقيل غير ذلك في تفسيره. ومنها تغطية الفم، مثل إنسان يصلي وهو متلثم يتلثم، هذا ما هو طيب، إلا أن يكون متثائبا فإنه مشروع له أن يكتم، فإذا جاءه التثاؤب في الصلاة فليكتم ما استطاع، فإن لم يستطع فليطع يده على فمه ولا يقول ها، لأن هذا يضحك الناس عليه وأمر ما هو طيب. كذلك منها البصاق، أن يدخل الإنسان تجاه القبلة، فإن كان ولا بد فاعلا فليتفل عن يساره أو بين قدميه. وإن كان عن يساره أحد كأن يكون مأموما فليكن تفاله بين قدميه أو في طرف ثوبه أو في منديل. أما أن يبصق تجاه القبلة فهذا مكروه، وبعض العلماء قال محرم. أو عن يمينه فهذا مكروه، لأن الإنسان إذا قام قام الله تجاهه فلا يلتفت ولا يبصق أمامه. كذلك من الأمور البروك، كبروك البعير، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبرك كبروك البعير، فإذا سجد فليقدم ركبتيه قبل يديه، يكون سجوده أول ما يكون على الركبتين، لأنه إذا سجد على اليدين قبل الركبتين يكون حاله كحال البارك. ولماذا نهي عن البروك كبروك البعير؟ لأن فيه تشبه بالحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، وهذا من مثل السوء. كذلك مما لا ينبغي فعله يعني من الأشياء اللي ما ذكر الإمام هنا موافقة الإمام أو التأخر عنه يسيرا، لأن الحالات كم بالنسبة للإمام؟ أربع حالات. الحالة الأولى مسابقة، وهو أن يسجد قبل أن يسجد، هذا حرام. الحالة الثانية موافقة، وهو أن يسجد مع سجوده ويركع مع ركوعه ويكبر مع تكبيره، فهذا مكروه. وبعضهم قال إنه حرام في تكبيرة الإحرام، إذا كبرت مع الإمام مباشرة تكبيرة الإحرام فهذا حرام ولا تنعقد صلاته، بل لا بد أن يكون تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام مباشرة. الحالة الثالثة المتابعة، والمتابعة هذه إيش حكمها؟ واجبة ومستحبة أن تتابع الإمام. والمتابعة متى تكون؟ أن تركع بعدما يركع مباشرة، وأن تسجد بعد، كقوله صلى الله عليه وسلم إذا كبر فكبر، والفاء تدل عليه تعقيب، وإذا ركع فاركعوا. فليكون الإنسان حركتك بعد انتهاء صوت الإمام وبعد انتهاء فعله. إذا استتب قائما تقوم، إذا استتب راكعا تركع، إذا انقطع صوته تأتي بعده بالتكبير، وإذا انقطع صوته بالتسميع تأتي بقول ربنا ولك الحمد. ما تقول ربنا ولك الحمد والإمام يقول سمع الله لمن حمد، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا، والفاء تدل على إيش؟ التعقيد. الحالة الرابعة التأخر، والتأخر على نوعين. تأخر يسير هذا مكروه، وبعض الناس يتأخر ولا ينبغي له، فالإمام مثلا قد لا يطيل في السجود وهو يطول في السجود شوي، لا تطول بالسجود مدام الإمام ارتفع ارتفع معه، أو يطول في القراءة والإمام راكع، فلا يجوز لك إلا في حالة لم يكن لك إتمام الفاتحة فتتمها سريعا ولو تأخرت يسيرا عنه، لأن هذا ركن، والركن يجب فعله والتأخر مكروه، فتعارض عنا فعل واجب وفعل مكروه فيقدم فعل الواجب. النوع الثاني من التأخر التأخر الطويل، فهذا قد يصل إلى إبطال الصلاة إذا وصل إلى أن يتعمد الإنسان ذلك، ويكون مثل المسابقة حكم، بمعنى أن الإمام يركع وأنت لا زلت قائما، ويسجد وأنت لا زلت راكعا، ويسجد في السجدة الثانية وأنت لا زلت في السجدة الأولى. أنا ما تابعت، الآن كأنك تصلي لوحدك، كأنك منفرد عنه، فأفسدت صلاتك بهذا. وإذا كان الإنسان ناسي ففاته ركن أو نحوه، فإن أمكنه أن يأتي به ويتابع الإمام فليفعل، يجب عليه. مثلا الإنسان الإمام ركع وهو ما يدري أنه ركع، فيجب عليك أن تركع ركوعا خفيفا ثم تقوم لتتابع الإمام ولو كان ما تابعته في الركوع، لأن هذا خارج عن إرادتك. وهذا يحصل أحيانا فيما لو انقطع الميكروفون أو مثلا كان صوت الإمام ضعيف، فتجد الإمام يركع والناس ما يدرون أنه راكع، ربما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فيدرون الآن أنه سبق أن ركع، فماذا يفعلون؟ يركعون بسرعة ثم يرفعون ليتابعون. وهذا التأخر لا بأس به لأنه تأخر للحادث ولم يكن عن عمد. كذلك من الأمور اللي اختلف العلماء فيها هل هي مكروهة أو غير مكروهة تغميض العينين في الصلاة. فبعض الناس قال إنه مكروه أن الإمام أو المأموم أو المنفرد يغمض عينه في الصلاة. قالوا لأن التغميض في العين في الصلاة جاء النهي عنه، وأن فيه مشابهة لصلاة اليهود، وأقل أحوال ذلك الكراهة. وبعضهم قال لا بأس به إذا كان هناك ما يشغل، حتى الإنسان عنده شيء يشغل ما يمكن يطمئن في صلاته، كأن يكون أمامه ناس يلعبون أو غيره، فإذا فتح عينيه سوف ينشغل بهم، أو عنده نقوش في الجدار أو نقوش في السجاد أو غيرها زخرفة أشغلته، لا يستطيع يطمئن ويخشع في صلاته. فبعض العلماء أجازه، ومن اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد، فقال إنه إذا أدى إلى أن يذهب الخشوع بحيث أن عنده ما يشغله ويلهيه فالخشوع أوجب وآكد. فهذه الأمور من الأمور التي تكره. ومما يكره أيضا ما سبق الإشارة إليه وإن كان المؤلف ما ذكره، السجود على حائل، وقد ذكرنا لكم أن أنواع السجود في باب السجود، فمن ذلك أن يسجد على حائل متصل، فهذا من النوع المكروه، كأن يسجد على طرف غترته، مكروه إلا أن يكون لحاجة، فإن كان لحاجة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على طرف ثوبه في شدة الحر، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم صلوا معه ذات يوم في شدة الحر، فكان أحدهم يجعل طرف ثوبه يتقي به حر الشمس حر الأرض، الأرض حارة، فلا بأس إذا كان لحاجة. ومما هو أيضا من مكروهات الصلاة وينبغي فعله في الصلاة كون الإنسان يمسح الأرض، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، لأن الإنسان إذا صلى تجاه ربه، فما ينبغي للإنسان أنه في كل ركعة يمسح الأرض، خاصة بالرمل عندنا الناس إذا صلوا على التراب الرمل كل ما سجد مسح التراب، كل ما أراد يمسح، إن كنت لابد فاعلا في واحد. وكذلك من الأمور التي ما ينبغي فعلها في الصلاة كون الإنسان ينفض عن وجهه التراب أو عن جبهته، فهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعلى وجهه آثر الطين حتى كان الطين يتحدر والماء يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذه الليلة هي ليلة القدر، وقال إني رأيتني أسجد في ماء وطين صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور مما لا ينبغي فعله الصلاة. ومن الأمور التي يجوز للإنسان أن يفعلها وقد يعني ذكرها ابن القيم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويغمز زوجته، فهذه الحركة لا بأس فيها إذا كانت لحاجة. ومنها أنه أذن بقتل الأسودين كالعقرب والذهب، إذا كان الإنسان يرى ذهب أمامه أو عقرب وهو يصلي فله أن يقتله. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا وهو حامل لبعض ولده، كما حمل أمامة بنت بنته صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وهو حامله وهو إمام للناس، فإذا سجد وضعها في الأرض فإذا قام حملها معه، فمثل هذه الحركة لا بأس بها، وهي واردة عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة فريضة. ومنها المشي اليسير للحاجة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليعلم الناس صلاته وقال صلوا كما رأيتموني وصلوا، فصلى بالناس على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد على الأرض في أصل المنبر طرف المنبر، وذلك من أجل تعليم الناس. فإذا كان إنسان معلم أو طالب علم أو إمام أراد يعلم الناس السنة في الصلاة فلا بأس أن يصلي على شيء مرتفع، فإذا أراد أن يسجد له أن ينزل فيسجد في أصله. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام على المسلم، لكن رد السلام على المسلم بالقول ولا بالإشارة؟ بالإشارة. إذا صلى أحدكم فسلم عليه أحد فليشر، لكن ما موضع الإشارة؟ كيف تكون؟ تكون لأسهل، يرفع يده اليمنى هكذا إذا سلم عليه أحد وهو قابض يده هكذا، فإذا سلم عليه يقول هكذا بأن تكون يده اليمنى منبسطة ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه. ومن هذا الباب اختلف الناس هل يستحب السلام على المصلي أو لا يستحب، فمنهم قال لا يستحب لأنه مكروه لأن فيه إشغال للمصلي عن صلاته، ومنهم من قال المستحب، وهذا الأصل لأنه ما دل دليل على عدم استحبابه، بل كان الناس يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشير، وكان الناس في أول الإسلام يسلمون فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما حرم الكلام أصبح يشير، الإشارة فيها دليل على، ولذلك قال العلماء فيها دليل على أنه لو سلم عليك إنسان من بعيد أن تشير، وهذا فيه استثناء عن سلام اليهود لأن النبي نهانا أن نتشبه باليهود في السلام، فاليهود يشيرون ولا ينطقون، ولذلك إذا كنت في غير الصلاة فإنك تشير وتنطق حتى لو لم يكن يسمعك، فإذا كنت في السيارة وسلم عليك أحد قال السلام عليكم سواء بالإشارة أو في غيرها فأنت تسلم وتقول هكذا بيدك وتقول وعليكم السلام تتكلم، وإن كان لم يسمعك لأنك تدعو له بالسلامة وتدعو لمن حوله، وهذا أمر مشروع وواجب، ولا ينبغي السلام بالبوري، يعني بعض الناس سلم بالبوري شوله إن كان ولا بد سلم بالإشارة مع الكلام، فأنت لو ما يكون رأت ارفع يدك ويقول السلام عليكم وهو يرفع يده ويقول عليكم السلام. وله خلينا نكمل شوية الوقت ضايقنا وجاء حضر وقت الصلاة، وله أن يشير بالإشارة المفهمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير أحيانا بالإشارة المفهمة، ولا تعد كلام، لا تعد كالعين أو كاليد، لو أشغلت إنسان قال زيد وين أو هل زيد موجود أو نحوه فأشرت له إشارة يفهم منها مرادك فلا شيء فيه. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم سمع رجلا عطس فحمد الله في الصلاة، عطس فحمد الله يعني هو العاطس وهو الحامد لله، مو بالإنسان يشمته لا هو بنفسه، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا لما انتهى من صلاته، فالرجل خاف وأسكت، فأخذ النبي يسأل والرجل خائف ينزل في القرآن فلم يخبر عن نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت كذا ملكا يتبادرونها أيهم يكتبها، وهذا من السنة الإيش الإقرارية، دليل على أن الإنسان إذا عطس فله أن يحمد الله لكن لا يرفع صوته حتى ما يشوش على الناس، وحتى ما يدخل بعض العوام فيرد عليه إذا سمعه يقول الحمد لله يقول الثاني يرحمك الله، لا ما يجوز من الحكم، فإذا عطس احمد الله بينك وبين نفسك بحيث لا ترفع صوتك لأن تخشى أن تفسد صلاة غيرك. كذلك له أن يحمد الله عند حدوث نعمة، لو حدثت نعمة كواحد هو يصلي قال أبشرك جاك ولد أو أبشرك ترى نجح عيالك نجح ويصلي فيقول الحمد لله ما في معنى، ولكن بينه وبين نفسه. وله أن يفتح على الإمام إذا كان مأموم، يفتح عليه بالقرآن إذا رأى الإمام أغلق عليه فيفتح عليه، يبين له الآية التي أخطأ بها أو الآية التي قمزها يعني لم يقرأها. وكذلك له التسبيح إذا أخطأ الإمام، يشرع له التسبيح، بل قد يكون واجب عليه إذا كان يعلم ذلك علم اليقين بأن الإمام مثلا أخطأ في الصلاة فيسبح له. والمرأة تصفق والرجل يسبح. إذا كانت المرأة علمت أن الإمام أخطأ فإنها تصفق، أما الرجل فإنه يسبح. وله أن ينفخ، لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة، وليس النفخ كلام كما يقوله بعض العلماء، وليست النحنحة أيضا كلام، فلو تنحنح أو نفخ فله ذلك. وله عد الآي والتكبير، يعني مثلا يصلي بالناس صلاة العيد ويخشى أن ينسى، فهو يكبر في الركعة الأولى يبي عد التكبيرات عشان ما ينساه، فله أن يقول الله أكبر ويعتبر هذه الأولى، ثم يكبر الثانية ويقول هذه الثانية والثالثة، يعدها بأصابعه، له ذلك. عد الآية وعد التكبير لا بأس به. وله أن يقرأ بالمصحف، فقد كان غلام لعائشة ودعا ذكوان يصلي بها في رمضان وهو إمام وهي مأمومة، فكان يقرأ في المصحف وينظر إليه ويقرأ به نظر، فإذا كان الإنسان ما يحفظ وأراد أن يختم القرآن أو يقرأ القرآن كاملا في رمضان وهو إمام فله أن يفعل ذلك. لكن في مشكلة أخرى، المأموم الذي يتابع مع الإمام هل له أن يفعل ذلك في المصحف؟ محل خلاف، من العلماء قالوا له ذلك خاصة إذا أراد حضور قلبه ومتابعة الإمام والخشوع معه، فإنه يفعل ذلك حتى لا يسرح، يقول الإنسان أنا أخاف أسرح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما ينبغي هذا العمل، لأنه ليس ثمة حاجة، ولأنه يترتب عليه عدة مفاسد. المفسدة الأولى النظر إلى المصحف وليس النظر إلى موضع السجود، والسنة للساجد أن يكون موضع سجوده وموضع نظره، هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية أن فيه حركة من غير حاجة، من حيث يغلق المصحف ويفتحه ويضعه ويرفعه ويقلب الصفحة، كل هذه حركات ما تنبغي. فكل هذه المفاسد وغيرها تجعل الإنسان يقول ما ينبغي للمأموم أن يحمل المصحف ليتابع الإمام إلا إذا كان هناك حاجة، والحاجة تتجلى فيما لو كان الإمام يقرأ غيبا والمأمومين لا يحفظون، فطلب من بعض المأمومين أن يحمل المصحف ليتابعه ويرد عليه ويفتح عليه، فهذا لا بأس، لأن هنا ثمة حاجة، هنا في حاجة وهي حاجة الإمام إلى من يفتح له، فلا بأس في هذه الحالة. فكل هذه الأمور مما ذكر أنها من مكروهات الصلاة التي ما ينبغي له، وفيه أمور من الأمور الوارد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملها. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب سجود السهو والتلاوة والشكر: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقهة، وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. ويكره الالتفات بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات بالصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها، وأن يجلس فيها مقعيا كقعاء الكلب، وأن يستقبل ما يلهيه أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه بالسجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في كتابه منهج السالكين عن ما يختص بالسجود، فقال رحمه الله تعالى: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. سجود التلاوة سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ الإنسان آية فيها سجدة فيشرع له أن يسجد، سواء كان في الصلاة أو خارجها، سواء كان في الصلاة بأن كان يقرأ وهو يصلي أو في خارج الصلاة. وقول المؤلف في الصلاة يشمل الصلاة السرية والجهرية، ويشمل صلاة الإمام للصلاة الجهرية والسرية، ويشمل أيضا صلاة المنفرد للإمام للصلاة الجهرية والسرية. وهذا القول هو الصواب، واختاره المؤلف هو الصواب، لأن بعض أهل العلم قالوا لا يشرع للإنسان إذا كان إماما أن يسجد في الصلاة، إذا قرأ آية سجدة أن يسجد في الصلاة السرية، قالوا لأن في ذلك تشويش على المصلين، فإذا سجد الناس لا يدرون ماذا هو فاعل، فربما يظنونه يريد أن يركع فيركعون وهو ساجد، فيحصل لهم لبس في هذا. فهذه حجته وهذه شبهته، ولكن هذه الشبهة لا دليل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع السجود ودعا له وحث عليه وأمر به، ولم يأتي دليل يدل على تخصيصه في الصلاة الجهرية فقط أو تخصيصه بالقراءة خارج الصلاة. وكما عرفنا وعلمنا القاعدة التي نكثر من تردادها، أنه لا ينبغي للإنسان، بل لا يجوز له، أن يخصص النص العام من غير مخصص، ولا يقيد اللفظ المطلق من غير مقيد، بل الألفاظ العامة تبقى على عمومها، والألفاظ الخاصة تقيد الألفاظ العامة. والألفاظ المطلقة تبقى على إطلاقها، واللفظ المقيد يقيد اللفظ العام. وقال بعض أهل العلم إنه إن قرأ آية فيها سجدة في صلاة سرية فليدفع اللبس عن الناس يرفع صوته في تلك الآية، لأنه يشرع للإمام أحيانا أن يرفع صوته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته أحيانا بالآية أو الآيتين في الصلاة السرية، وهذا مما يشرع للإمام، ومما يشرع للإمام أنه يرفع صوته أحيانا بالآية أو الآيتين من الصلاة السرية، وربما يشرع ذلك عندما يمر بآية وعيد أو آية وعد، كما لو مر بآية فيها عذاب أو فيها رحمة فيرفع صوته بالآية أو الآيتين. ومن ذلك يدفع اللبس عن الناس في الصلاة السرية إذا قرأ فيها بآية سجدة أن يرفع صوته بها حتى يرتفع اللبس عن الناس، وهذا القول لا بأس به، وهذا القول لا بأس به. والمشروع أن يسجد القارئ والمستمع لا السامع. لو قال قائل ما الفرق بين المستمع والسامع؟ نعم إذن الفرق بينهما في النية والقصد، الفرق بينهما في النية والقصد. فالذي يقصد وينوي الاستماع يسمى مستمع، والذي لا ينوي ولا يقصد الاستماع وإنما وافق استماعه من غير قصد فهذا يسمى سامع. فإذا المشروع السجود للمستمع. نعم. بس هذا يمشي معنا. الأخ يقول لماذا لا نقدم قاعدة درء المصالح على وقاعدة أيضا الاجتماع واجب ومستحب أن يقدم الواجب؟ لو قلنا بهذه القاعدة، أولا هذه القاعدة اجتهادية، والقواعد الاجتهادية لا تعارض بها النص، لأنك إذا عرفت النص بالقواعد الاجتهادية كأنك كالذي يتخذ إله وهو، هذا واحد. ثانيا على هذا القول نترك جميع السنن، كل سنة من سنن النبي يتركها لأنه سوف يترتب عليها تشويش عند المصلين. فمثلا أذكر في هذه البلدة كان الناس قديما يشوشون إذا سلم الإنسان ثم سجد للسهو، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل العلامة الشيخ محمد بن عثيمين وأثره على هذه البلدة أصبح الناس الأمر عندهم هذا من الأمور المستحبة وأخذوها سنة وعرفوها وانتشرت بينهم، وإلا بالأول كانوا ينكرون ذلك. كذلك أذكر في هذه البلدة أنه كان الناس في هذه البلدة إذا لم يمد الإمام صوته في التكبيرة للجلوس التشهد أنكروا عليه، لابد يصير كل ركعة وكل تكبيرة لها موسيقى خاصة عند العوام من أول كذا، هذا الشيء الله أكبر الله أكبر، إذا ما سوى كذا أنكروا. فكان الشيخ يبين أن هذا ليس من السنة رحمة الله عليه، فأصبح هذا الأمر الحمد لله منتشر عند الناس. فأقول من أول لو صلى بهم الواحد العوام خاصة فلم يمد صوته عند التشهد يقول يا أخي شوشت علينا، الحين حنا نحسبك تتقوم وحنا قمنا، حنا خبرك اللي بيجلس لازم يمد صوته. فقال هذا ليس من السنة، أنتم شرعتوا تشريع ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يقودنا إلى ترك السنة خوف التشويش على الناس، وهذا كثير. كثير جدا هذه الأمور. فلذلك يا أخوان لا تترك الدين من أجل الناس ولا تترك السنة، لكن كل حليم أيضا لا تكون أعوج، تطبق السنة على الناس بالقوة وبالعواجب. كن حليم حكيم، علمهم السنة بالرفق واللين ووضحها لهم، وكن هدفك نشر السنة ونشر الهدى والخير بين الناس دون أن تكون مثلا يعني تتشدد إلا تسوونها السنة ولا تراء بقاطعكم مقاطعة كمقاطعة اليهود والنصارى. هذا غلط، هذا ما هو طيب. لا يجب الإنسان يكون حكيم، يعلم الناس السنة وينشرها بينهم بأسلوب حسن، لكن ما يتركها من أجل الناس. صباح لك الجواب. نعم، فهذا الأمر نعم نعم. إذا قرأ المأموم آية سجدة والإمام لم يقرأها، لأنه في السرية لا يجب أن تتابع الإمام في القراءة ولا في الاجتماع، فالإمام ربما يقرأ بسبح وأنت ربما تقرأ بالانفطار أو ربما تقرأ بالزلزل، فإذا ما في متابعة في السرية بين الإمام والمأموم. فلو فرض أن المأموم قرأ آية السجدة في السرية، فهل يسجد أو لا يسجد؟ إيش تقول؟ لا أعلم، جزاك الله. نعم، ليش؟ إيه؟ أحسنت، لا يجوز له أن يسجد، لا يجوز له أن يسجد. لماذا؟ لأننا عندنا هنا تعارض واجب مع سنة، وإذا تعارض الواجب مع السنة أيهما يقدم؟ الواجب. فاتباع الإمام بالحركات الظاهرة واجب، ولذلك نترك الواجب من أجل هذا، نترك بعض الواجبات إذا كنا مأمومين ونفعل بعض المحرمات مع الإمام من أجل متابعته. فالإمام إذا كان في الركعة الثانية جلس ونحن في الركعة الأولى مسبوقين، نجلس معه مع أن الجلوس حرام ولا محرام؟ حرام لو كنا منفردين، فالمتابعة واجبة. فإذا كانت المتابعة في هذا الأمر ففي هذا الأمر من باب أول. إذن هذه القاعدة تستثنى، فيقول يسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها إلا أن يكون مأموما. معليش الأخ دلل وعلمنا أمر ضروري أن نسجد، إلا أن يكون مأموما في صلاة سرية فلا يسجد دون إمامه، لا يسجد دون إمامه بل يتابع الإمام، فإن سجد الإمام سجد وإن لم يسجد لا يسجد. طيب، هنا مسألة، بعض الناس يحفظ القرآن، يحفظ القرآن وحافظ القرآن عادة يردد الآية كم مرة؟ مرات عدة، ربما 20 ربما 30، وقد تكون هذه الآية التي يرددها آية سجدة، فمتى يسجد؟ متى يسجد؟ نعم، ايش دليلك؟ نعم، لا هو لابد يسجد، سنة السجود. احنا المرة الأولى والثانية ليش ما يسجد؟ نعم، ايش تقول؟ في المرة الأولى والأخيرة، ايش دليلك؟ ها؟ لا، أكثر أهل العلم يقولون يسجد في الأخيرة، يسجد في الأخيرة، وهذا إن شاء الله يأتي معكم في قواعد الصباح، القواعد الأصولية أو الفقهية، أن العبادة إذا تكررت من جنس واحد دخل بعضها في بعض، وكذلك الكفارات إذا صار الإنسان عليه كفارات من جنس واحد أغنى عنها كفارة واحدة، أغنى عنها كفارة. لكن لو كفر، لو مثلا حلف ثم كفر ثم حلف مرة أخرى، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. كذلك مثله إذا قرأ فسجد ثم قرأ مرة ثانية فليسجد، لكن إذا قرأ ثلاث أو أربع أو خمس مرات ثم لم يسجد في تلك المرات فتغني عنها سجدة واحدة، تغني عنها سجدة واحدة. وهذا القول أقرب، والمسألة اجتهادية على كل حال، ما فيها نص لكن اجتهادية، وهذا أقرب ويتمشي مع القاعدة اللي ذكرنا لكم، إذا كانت العبادات من جنس واحد فيغني عنها كفارة واحدة. قال المؤلف وكذلك إذا سجود التلاوة سؤال سجود التلاوة هل يشرع له التكبير ويشرع له التسليم ويشرع له القيام أو لا؟ نعم تقول نعم في الصلاة لابد من التكبير في الصلاة لابد من التكبير إذا كان إماما لقول الراوي حديث ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع والخفض للسجود خفض ولا لا والرفع من السجود رفع ولا لا فإذا هذا حديث عام هذا حديث عام والعام يجب العمل به على مؤمن إلا أن يأتي ما يخصصه ولذلك لا أجد دليلا لمن يذهب إلى عدم التكبير في الصلاة ففعله غير صواب أما في غير الصلاة فذكر أهل العلم أنها وردت سجود التلاوة على عدة خفات فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثم سجد وكبر وكبر الارتفاع وورد أنه سجد وكبر وهو جالس نعم كبر وسجد وكبر في الرفع وورد أنه صلى الله عليه وسلم خفض من دون أن يكبر وورد في بعض الروايات وإن كان في بعضها يعني مقال أنه أيضا بعد ما ارتفع سلم فعلى كل ما دام هذه العبادة وردت على عدة صفات وصحت عند الإنسان فأخذ بهذه الصفات الصحيحة فمرة يأتي بها هكذا ومرة يأتي بها هكذا طيب إذا كان القارئ يقرأ ومر وعندنا جماعة يستمعون إليه فقال بعض أهل العلم إن القارئ يكون لهم إماما فيسجد فيكبر ثم يسجدون بعده ثم يكبر فيرتفع فيكون لهم إماما في سجوده ما دام إماما لهم في قراءته كما أنه إذا كان إماما في الصلاة فسجد فإنهم يسجدون بسجوده ويرتفعون بارتفاعه وهذا على وجه الاستحباب قال وكذلك إذا تجددت به نعمة هذا يسمونه سجود الشكر سجود الشكر إذا تجددت له نعمة تجددت يعني أصبحت نعمة جديدة أتت إليه كما لو نجح في الامتحان أو رزق بولد هذه نعمة جديدة أما إذا كانت النعمة مستمرة فلا تسمى نعمة جديدة النعمة الجديدة التي تأتي وهي جديدة أو تندفع نقمة مريض شفي من مرضه أو مر إليه إنسان وكاد يصدمه ثم نجا من هذا الحادث أو نحو ذلك اندفعت عنه نقمة ربما نقول هذه النقمة له أو للمسلمين جميعا أو للمسلمين جميعا وهذه النعمة له أو للمسلمين جميعا فإذا تجددت له نعمة وللمسلمين أو اندفعت عنه نقمة فإنه يشرع له أن يسجد لله شكرا وهذا مستحب وليس بواجب لكنه فضيلة وقد فعله الصحابة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كما كان من شعب لما أخبر بتوبة الله له لما تخلف عن معركة تبوك فنزلت توبته فجاء من يبشره بذلك فخر لله ساجدا شكرا سجود التلاوة وسجود الشكر أيضا يختلف العلماء فيه هل هو صلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة أو ليس بصلاة فلا يشترط له ما يشترط للصلاة والقول الأقرب أنه ليس بصلاة ولذلك لا يشرع له ما يشرع للصلاة فلا يشرع له الطهارة فالإنسان قد تتجدد له النعمة أو تندفع عنه النقمة وهو على جنابه أو وهو غير متوضئ فإذا ذهب يتوضأ أو ذهب يغتسل فات وقت النعمة وتجددها أصبحت قديمة من جديد وفات أيضا وقت اندفاع النقمة فيسجد على حسب حاله بل قال أهل العلم حتى لو سجد إلى غير قبلة أو سجد وهو من غير أن يلبس ما يستر عورته فإن سجوده صحيح لأن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس كالصلاة يلزم فيه ما يلزم الصلاة، بل هو عبادة خاصة لا تلحق بالصلاة. وأما القياس فالقاعدة تقول لا قياس في العبادات، لأن أكثر العبادات مبناها على التوقيف وعدم العلم بالعلة، العلة فيها تعبدية غير معلوم، فلا يجوز القياس فيها ما دامت العلة غير معلوم ومجهولة فلا قياس فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. العلماء بعدما ينتهون من ذكر صفة الصلاة وأحكامها وشروطها يأتون لبيان ما يفسدها وما هو مكروه فيها. والمفسد للصلاة هو المبطل لها الذي يجعلها باطلة وغير صحيحة، فلا بد للمسلم أن يعرف ما يكون مفسدا لصلاته حتى يكون على حذر منه ولا يقع فيه، ويعرف المكروه حتى يبتعد عنه. فأما المفسدات فقال المؤلف تبطل الصلاة أي تفسد الصلاة، وقول المؤلف يقول مفسد ومبطل فهو على رأي الجمهور أنه لا فرق بين المفسد والمبطل، وهذا قول صحيح وهو القول الراجح أن البطلان والفساد بمعنى واحد، فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد، بخلاف ما ذهب إليه جماعة الحنفية أن المفسد شيء والباطل شيء، فقالوا إن ما فسد بأصله دون وصفه أو ما فسد بأصله ووصفه فهذا يسمى باطل، وما فسد بوصفه دون أصله فهذا يسمى فاسد، لكن هذا تقسيم لا دليل عليه، فكل ما كان فاسدا سواء كان فاسدا بأصله أو وصفه فهو في الحقيقة فاسد وباطل. ولا يشكل علينا مسألة الحج، لأن الإنسان إذا وطئ زوجته قبل التحلل الأول يفسد حجه ومع ذلك يمضي فيه، فإننا نقول هذا وإن كان فاسدا فهو فاسد أمر الشارع بالمضي فيه من باب العقوبة والنكال، فخرج عن القاعدة، خرج عن القاعدة لدليل، وهذا أمر مشاهد. كما أن بعض البيوع أحيانا تشتمل على بعض المحرمات ويقرها الشارع ويجعلها صحيحة، وهذا يدخل تحت قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. قال المؤلف تبطل بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. عرفنا فيما سبق أن الشرط والركن أقوى من الواجب، الشرط والركن أقوى من الواجب، فالشرط والركن كل منهما لا بد من الإتيان به ولا يسقط لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا إكراها، بل هو ملزم عليه إلا إذا كان لا يقدر عليه، فما يسقط إلا في حالة واحدة فقط، حالة إيش؟ عدم القدرة، عدم القدرة. أما لو كان الإنسان جاهل وترك الوضوء فصلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة ولو كان جاهل، أو ترك ركن من أركان الصلاة فصلاته باطلة. فإذا ترك الشرط أو الركن فإنه يبطل العبادة إذا فعل ذلك، إذا ترك ذلك إذا لم يأتي به سواء كان عامدا أو ساهيا أو جاهلا. وقد عرفنا الأحوال التي تكون في حال نسيان الركن، كم حالة؟ عدها بس من دون ما تذكرها، كم حالة؟ ثلاث أحوال، لا من ثلاث، وش تقول؟ لا سرع ما نسينا، كم حالة بس قل كذا، لا من برد لا، لأن احنا نتكلم عن الركن. نعم، ست حالات، ست حالات ما عندهم ولا لا؟ ها؟ اي ثلاثة رئيسية وثلاثة فرعية، لكل ستة، ثلاثة رئيسية وثلاثة فرعية، فتكون مجموعة ستة، ست حالات، احفظوها ما عندهم ولا لا؟ ولا يحتاج نعيدها لأننا سبقا ذكرناها. فإذا الركن والشرط يشتركان بهذا الأمر أنهما لا يسقطان لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا إكراها إلا أن يكون غير قادر عليهما. فإذا لم يأتي بهما فإنها تبطل العبادة، كما سبق لو إنسان نسي الركوع صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. تعمد ترك الركوع صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. لو قال قائل يشكل علي مسألة، أنا نسيت الركوع ثم مضت علي الأيام كلها ولم أتذكر حتى لقيت الله ومت، وش حكم صلاتي؟ فاسدة ولا باطلة ولا صحيحة؟ ها؟ صحيحة. هذا نسي ركن. ها؟ مؤلف يقول نسي، شلون تناقض المؤلف؟ الله هديك، يا تجاوب عن المؤلف يا ما يقبل قولك. ها؟ مسائل اجتهادية. طيب وانت مسائل اجتهادية، اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. احنا وش درسنا قاعدة الاجتهاد، فكيف تنقض اجتهاد الشيخ باجتهادك؟ لا لا ها نعم مات، شلون يذكره ومات؟ الرجل تقول له مات الحين شلون يذكره؟ لا جيب لي دليل ولا لا؟ جيب لي دليل ولا لا؟ ما وش الدليل؟ طيب احنا قلنا ان رفع عن امتي الخطا والنسيان، ان المرفوع وش هو؟ الاثم ولا المرفوع الحكم؟ الاثم. احنا نقول الرجل صلى نسي ركن، ما دام نسي ركن فانها لا تقبل صلاته. ها صلاه باطله ولكن لا يعاقب الله عليها. أنت ذهبت إلى قول المتكلمين، وحنا ما نبي أهل الكلام، قولنا في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ولست إن شاء الله منهم. نعم ها تحت المشيئة. وش دليلك يا إخوان؟ السؤال الآن هذا سؤال واضح، الرجل يقدر يدفع النسيان ولا ما يقدر؟ ولا يكلف الله نفسا. الرجل مات وهو ناسي، صلى من دون ركوع، صلى من دون ركوع يمكن 100 صلاة، لكن نسيان كتب الله عليه النسيان، ينسى كل يوم يصلي ينسى ثم مات، هل يستطيع أن يدفع هذا الشيء ولا ما يستطيع؟ ما يستطيع. ولا يكلف الله نفسا. لو إذا كلام المؤلف هنا مقيد فيما إذا إيش تذكره، فيما إذا تذكره، إذا نسي ركوعا تعرفون، لأن المعلومة قد لا يذكر ذلك لأنه واضح. فيقول هنا تفضل بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. كلمة إذا لم يأتي به يعني عند تذكره، لكن إذا ما تذكره انتهى عمره وهو ما تذكره، فلا شيء عليه لأن هذا شيء خارج عن إرادته. وصلاة صحيحة، صلاة صحيحة واقعا وليس كما يقول أهل الكلام، ها واقعا وحقا، لأن هذا الذي يستطيع إليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهو لا يستطيع أن يرفع عنه النفس. الله كتب عليه النسيان وكتب عليه الجهل وكتب عليه يعني السهو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أسهى، إنما أنا بشر أسهى، أسهى لأسن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب عرفنا هذا الأمر الأول. هذا الأمر الأول ودي يلحق به أمر ثاني متصل به، لأن المؤلف ما ذكره لكن لا بأس نلحقه به. نقول بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به، أو عمل ركن أو واجب عمله عمدا، إذا عمله هو عامد، مثل إنسان ركع مرتين عامدا، ايش حكم ركوعه؟ ايش حكم صلاته؟ باطلة، أو إنسان مثلا كبر مرتين غير أن يكون مثلا وسواس، هذا شيء ثاني، لكن يقول لا أنا أعتقد أن الصلاة ما تنعقد إلا بتكبيرتين، التكبيرة الأولى والثانية. جميل، ليش يا أخي؟ قال بس هذا رأيي. حكم صلاة باطل، لأنه زاد في الدين ما ليس منه وعمل عملا ليس عليه أمر. أو قال أنا أعتقد الصلاة ما تصح إلا في كل ركعة ثلاث سجودات، كل ركعة أسجد بدل سجدين كم سجود؟ ثلاث سجودات. إيش حكم عن العمل هذا؟ حكم صلاته باطل. إذن إذا تعمد فعل عمل من أعمال الصلاة عامدا فإنه تبطل صلاته، إلا أن يكون عامله بناء على جهل أو غلبة نسيان، مثل إنسان موسوس فظن أنه ما ركع الركوع الأول فركع الركوع الثاني، أو ما ظن أنه سجد السجود الثاني فسجد سجودا ثالثا. أي ضابط أن يعرف أن هذا الأمر صحيح. هذا يقول إذا تكرر سجود التلاوة معي في وقت واحد في صلاة ماذا أفعل؟ إذا تكرر سجود التلاوة معك في صلاة واحدة، أولا تكرار الآية ما ينبغي، لكن يفرض أن الإنسان يقرأ سورة الحج فمرت به الآية الأولى ثم مرت به الآية الثانية فيسجد عند كل آية، يسجد عند كل آية، هذا جواب السؤال المرة. طيب، إذن هذا الأمر الثاني الذي يفسد الصلاة، العمل بالصلاة ما هو منها متعمدا. قال وبترك واجب عمدا، هذا الأمر الثالث، أن يتعمد ترك واجب، أن يتعمد ترك واجب، ومثله أن يتعمد فعل واجب لا يشرع تكراره، مثل يجلس للتشهد مرتين ويتشهد مرتين. نقول ليش تعمل؟ قال ما في مانع، زيادة خير، أبى أتشهد بالركعة الثانية أو أتشهد بالركعة الثالثة، أو أتشهد في الركعة الأولى أو أتشهد في الركعة الثالثة. قلنا لا يا أخي هذا ما يجوز، هذا حرام. فتعمد الآن فعل واجب في الصلاة وهو يعلم، فهذا أيضا يبطله. كذلك وبالكلام عمدا، إذا تكلم عمدا، إذا تكلم نعم 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 يتابع الإمام، والمتابعة ما يضر، متابعة في الجلوس وفي السجود وغيره، حتى لو هم موضعه يجب عليه المتابعة. فإذا ركع الإمام، فإذا تابع لحق الإمام في الركعة الرابعة فهو سوف يجلس الإمام للتشهد الأخير، وبالنسبة له هو الركعة الأولى ما فيها تشهد، فهو سوف يجلس متابعة للإمام، متابعة الإمام من واسع أنا لا ما يتورث فيها المأموم، لكن يتورث فيها الإمام. نعم طيب، هذا السؤال تعلق بحجزه، لا بأس أن نعود إلى وراء وخبرة جعلة ما في فائدة، ما احنا ماشيين. يقول من نسي سجود السهو، إنسان سهى في الصلاة ثم نسي سجود السهو، فهذا لا يخلو من حالين، لا يخلو من كم حال؟ من حالين. الحالة الأولى أن يطول الفصل، أن يطول الفصل، والحالة الثانية أن يقصر الفصل. فإن كان الفصل قصيرا فيأتي به مثل إنسان نسي التشهد الأول ثم سلم ثم التفت وأخذ المصحف ليقرأ القرآن وجلس فتفطن أنه نسي التشهد الأول، فيعتدل ويجلس ثم يسجد للسهو ثم يسلم ولا شيء عليه. أما إن طال الفصل فالقول الصواب في هذا أنه لا شيء عليه، لأنه واجب فات محله فسقط ولا يقدر عليه. فإذا كان الإنسان مثلا سهى ونسي في الصلاة شيئا ثم سلم ثم ذهب إلى البيت ونام، وبعد ما نام بعد ساعة ساعتين انتبه قال أصلي نسيت التشهد الأول في صلاة الظهر، فهذا فات محله ولا شيء عليه، ولا نقول اسجد للسهو والسهو اسجد للسهو مرة أخرى، لأن هذا لا دليل عليه. نعم. إذا نسي المأموم ركن من أركان الصلاة وقد سلم عن الإمام مباشرة، فيأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. نعم. تذكر قبل السلام أو بعده، هو لا بد أنه ما يسلم ما دام أنه مثلا فسدت عليه الركعة الأولى، لا أفرض أن الركعة الأولى فسدت عليه، نسي مثلا في الركعة الأولى الركوع ولم يمكن متابعة الإمام في ذلك. وهذا يقول إذا أتيت في الركعة الثانية هل أقول دعاء الاستفتاح؟ نعم تقوله إذا كنت مأموما، لأن الركعة الثانية بالنسبة لك الأولى، فتعمل بها كل ما تعمل بالركعة الأولى. فالإمام مثلا لنفرض أنه بالركعة الرابعة وأنت بالركعة الأولى، تقرأ الفاتحة وتقرأ معها سورة، والإمام لا يقرأ إلا الفاتحة. نعم. ها؟ التحيات الركعة الأولى. نعم. لا بأس، لا يسكت، لا يسكت، السكوت غير مشروع في الصلاة، إما أن يدعو وإما يصلي على النبي ثم يدعو بما أحب. نعم. وهذا يقول ما هي الأوقات التي لا يجوز الصلاة في هذه، إن شاء الله نبينها في موضعه ثم خلينا نشرح، فمو مصالحكم ما عليكم منكم. يقول هل يجوز الاجتهاد في النص وما هو الدليل على ذلك؟ الاجتهاد في النص، شلون الاجتهاد في النص؟ كل الاجتهاد في النصوص، لكن القاعدة تقول لا يجوز الاجتهاد مع لا تقول في هنا، ما يجوز النيابة بين حرف الجر، في مواطن النيابة تجوز وهنا النيابة حرام، ما تجوز، حرام لغة لا شرع. فلا تقول لا يجوز الاجتهاد مع النص، أما الاجتهاد في النص فهذا هو المحمود والمطلوب، والمراد بالنص النص الواضح الظاهر. أما إذا كان النص غير واضح وغير ظاهر فإن الإنسان يجتهد مع وجوده، بل كل الاجتهاد مع وجود النص غير ظاهر، يعني ما في اجتهاد إلا ويرجع إلى النص. الاجتهاد الذي لا يرجع إلى النص هذا ليس اجتهاد، الاجتهاد الذي لا يرجع إلى النص هذا لعب وله واتخاذ الدين هزوا. يعني العلماء يجتهدون في النصوص ولا يجتهدون في الدين ولا في غير الدين؟ في الدين اجتهاد، لكن في نصوص غير واضحة، أما النصوص الواضحة لا يجوز الاجتهاد فيها. وبالمناسبة ولو دخلتونا في هذا الاجتهاد، أريد أن أبينكم المواضع التي لا يجوز الاجتهاد فيها، المواضع التي لا يجوز الاجتهاد فيها، لأن عندنا ناس اليوم يجتهدون في أمور لا يجوز الاجتهاد فيها. الموضع الأول مع وجود النص الواضح، كإنسان يجتهد ويقول الصلاة غير واجبة والنص أوجبها، أو يقول الخمر حلال أو الربا حلال، يقول بجتهد بشوف أبناظر، قلنا يا أخي لا تجتهد خلاص، هذا فيه نص والاجتهاد مع النص. أو يقول أبخلي الرجل هو اللي يطلق المرأة، لا أخلي المرأة تطلق الرجل، لا بجتهد أبدور، قلنا يا أخي هذا فيه نص، انتهينا، لا تلعب بدين الله ولا تعارض دين الله. هذه قاعدة، وكل هذه الأمور التي سوف أذكرها متداخلة، بعضها يدخل في بعض، وكلها ترجع إلى الأمر الأول. الأمر الثاني، لا يجوز الاجتهاد مع وجود الإجماع، إذا أجمعت الأمة على شيء يحرم الاجتهاد، إذا وجد إجماع، في إجماع الأمة على إمامة أبي بكر، لو قال إنسان بجتهد ما يجوز تجتهد، إجماع الأمة على جمع القرآن ما يجوز الاجتهاد فيه، إجماع الأمة على صلاة التراويح أجمعت الأمة على هذا، فكل ما فيه إجماع من الصحابة وإجماع ثابت واضح فلا يجوز الاجتهاد فيه، لأن المخالف الإجماع على القول الصواب أنه كافر، من خالف الإجماع فقد كفر. ليش؟ لأن الإجماع معصوم، إجماع معصوم، ومخالفة المعصوم كفر، كما الذي يخالف النص أو يخالف القرآن والسنة، لأن المخالف للقرآن والسنة حقيقة أمره أنه مكذب بهما. والمكذب بالقرآن والسنة كافر ولا مكافر؟ كافر. الأمر الثالث، لا يجوز الاجتهاد في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. ما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ فحرمة الخمر وحرمة الربا والزنا ووجوب الصلاة، وجوب الزكاة، وجوب الحج، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة، فلا يجوز الاجتهاد فيها، يحرم الاجتهاد فيها. كذلك لا يجوز الاجتهاد في أمور الغيب، وأمور الغيب يدخل فيها عدة نقاط، الأمور المغيبات لا يجوز الاجتهاد فيها. منها ما أخبر الله عن الأمم السابقة، ما أخبر عن أكل آدم من الشجرة، لا يقول واحد الشجرة هي كذا أو كذا أو كذا أو شجرة كذا أو لا يجوز الاجتهاد في هذه الأمور، هذه أمور غيب. أو أخبر الله عن سفينة نوح، ما يجوز الإنسان يقول مثلا سفينة نوح كذا أو كذا إلا عندما كان عنده نص، يعني هذه أمور غيب، وأمور الغيب لا يجوز الاجتهاد فيها. من أمور الغيب أيضا، أو هي داخل في أمور وتدخل أيضا، لا يجوز الاجتهاد في أشراط الساعة، وكثير من الناس اللي يجتهدون في أشراط الساعة يضلون. بعضهم يقول مثلا من أشراط الساعة ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحديد يتكلم، بعض الناس يقول هو التلفزيون، هذا التلفزيون الحين يحكي هو حديد، إذن هذا يا أخي اتق الله، هذا أمر خطير، قد يأتي زمان حقيقة الحديد يتكلم، تقارب الزمان كذلك. ففي الأشراط الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور من أشراط الساعة ما ينبغي الاجتهاد فيها، ما ينبغي الاجتهاد فيها إلا بنص دليل واضح. أما الاجتهاد فيها فغالب الناس يجتهدون فيها يخطئون. ولذلك في قصة حادثة الحرم وما حصل من الفتنة فيها، كلها لأنهم جاءوا بأشراط الساعة وأحلام ورؤى، ثم اجتهدوا ما شاءوا أن يجتهدوا، ثم ذهبوا إلى أن فلان هو المهدي وهلم جرى مما حدث من الفتنة. فأشراط الساعة يا أخي احملها على ظاهرها ولا تجتهد فيها. وكما يحدث الآن في العراق من الفتنة، بعضهم ينزل بعض أحاديث آخر الساعة عليها، هذه أمور ما ينبغي، ولذلك هذا أمر خطير يجب التنبه له. فلا تستمع لما يقال في مثل هذه الأمور، وكن على حذر من التفسيرات التي تأتي، كما نسمع عن بعض الكتب التي تؤلف في هذا الموضوع وهي كتب ضالة ومنحرفة، فعلينا أن نكون على حذر فرصة. كذلك أمور القبر، بعض الناس يجتهد فيها فيقول منكر ومنكر كذا، وسؤال والإقعاد كذا، والافتراش من النار كذا، هذا ما يجوز، هذه أمور غيب ما يجوز الإنسان يجتهد فيها. كذلك أمور الآخرة من أمور الغيب، وكذلك أمور الجنة وما عد الله في الجنة وما عد الله في النار. ولذلك كان ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة إلا إيش؟ إلا الأسماء، أما الأمور حقيقة والكيفية فالعلم عند الله سبحانه وتعالى. أما الاسم معلوم، أنهار معروفة، لكن ما هي؟ هي مثل أنهار الدنيا كيفيتها؟ لا. فلا يجوز الإنسان يجتهد في مثل هذه الأمور. كذلك من الأشياء التي لا يجوز الاجتهاد فيها الأخبار، وهي داخلة في هذا. الإخبار خبر ما أخبر به الله وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الاجتهاد فيه، بل يؤخذ الخبر على ما هو عليه. فكل هذه الأمور يعني ما من الأمور التي لا يجوز الاجتهاد فيها. ولذلك نرى كثير من الناس يضل في هذه الأمور الذي يجتهدون في هذه القواعد والمسائل فيقعون في الخطأ والانحراف. قال المؤلف وبالكلام عمدا، أيضا مما يطلب الصلاة الكلام عمدا، أن يتكلم الإنسان عمدا. والدليل على ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا وش نسميه؟ نهي، ويدخل تحت قاعدة أصولية، وش دي؟ النهي يقتضي الفساد، كل شيء نهى عنه الشارع فالأصل أنه يقتضي الفساد. قال يا معاذ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا تكلم الإنسان بالصلاة عامدا بطلت صلاته. لكن لو تعمد ناسيا أو تكلم ناسيا أو جاهلا لا تبطل صلاته. وش الدليل؟ الدليل نفسه حديث معاوية، لأن معاوية تكلم في الصلاة جاهلا لا يدري عن الحكم، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته، استثنى العلماء من هذا إذا كان الأمر وصل إلى حالة الضرورة، إذا وصل الأمر إلى حالة الضرورة، وفيما لو كان الإمام أغلق عليه ما يدري يركع ولا يسجد ولا يجلس، بحيث ما الفائدة؟ تسبح به يجيب حركة جديدة، ما يدري في المقصود وهو قد نسي شيء. فذكر بعض العلم أنه إذا تكلم في هذه الحالة من هذه الضرورة لا بأس، ويستشهدون على ذلك بكلام أبي بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا من الركعة الثانية وهم في الصلاة. فأبو بكر وعمر يعلمون أنهم لا زالوا في الصلاة، ولكنهم تكلموا للضرورة لأن النبي سألهم قال أصحيح ما يقول باليدين؟ فقالوا إذا كان هذا من هذا الباب للضرورة فلا بأس فيه. وليس من الكلام إذا كح الإنسان فطلع منه الحرف أو الحرفين، أو تنحنح فطلع منه الحرف أو الحرفين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض عليه عارض في الصلاة تنحنح، فكان علي يدخل عليه البيت فيقول آتيه في الحاجة، فإن كان يصلي تنحنح، يعني علمت أنه يصلي فدخلت، وإن لم يكن يصلي أذن لي قال لي أدخل. فعلم علي أن النبي يأذن له بالدخول بتنحنحه. قال وبالقهقه، القهقه هي الضحك الظاهر الواضح، اذا ضحك الانسان وظهر صوته بالضحك فان هذا يبطل الصلاه. نعم. نعم. نعم هذا هو الاولى، يعني انت اذا عرض لك عارض أو ما حد يطق عليك الباب وأنت تصلي تنحنح، ما في مانع حتى تشعره أنك في صلاة. نعم تكون من السنة الفعلية، وهو في ظني أفضل من فعل بعض الناس إذا كان عنده مثلا حاجة أو عرض لحاجة وطلبه إنسان رفع صوته بالقرآن أو رفع صوته بالتكبير أو بالتسبيح، فربما يقال إن هذا لو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتنحنح وإنما رفع صوته بالتكبير إذا كان ينتقل من ركعة إلى ركعة، أو رفع صوته بالقرآن إذا كان واقف يقرأ. نعم. قال وبالقهقه، أيضا القهقه تبطل الصلاة، ومثلها أيضا الأكل أو الشرب، إذا أكل الإنسان أو شرب عامدا عالما مختارا، فإذا أكل أو شرب في الصلاة فإنه تبطل الصلاة، إلا أن بعض أهل العلم استثنوا بعض الصور البسيطة في حال الضرورة، كما لو كان يصلي نفلا وأطال فيه فاحتاج إلى شيء بسيط يبل به حلقه، فعند هذا بعضهم يصحح هذا لفعل بعض السابعين به والصحابة بهذا الأمر. قال أيضا ويبطل بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، عندنا حركة هذه واحدة وأن تكون كثيرة، والكثرة يرجع فيها إلى إيش؟ إلى العرف، هذا الضابط الثالث، أن تكون متوالية هذا الرابع، أن تكون لغير ضرورة هذا الخامس، خمسة ضوابط، الضابط الأول أن تكون حركة، الضابط الثاني أن تكون كثيرة، وأن يكون كثرتها عن طريق العرف، وأن تكون متوالية، وأن تكون لغير ضرورة. أيضا نقيد قيد آخر، لغير ضرورة أو لغير مصلحة الصلاة، فإن كانت لمصلحة الصلاة قد تكون واجبة حتى لو كانت كثيرة، وحتى لو كانت حركة، وحتى لو كانت متوالية. ولذلك قال العلماء الحركة في الصلاة قد نجري عليها الأحكام الخمسة، نجري عليها إيش؟ الأحكام الخمسة، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة وقد تكون مباحة، ونعطي لكل واحدة صورة. أما الواجبة فهي الحركة التي تكون واجبة في الصلاة لمصلحة الصلاة، مثل لو أنه سقط ثوبه الذي يستر عورة، فإن لم يتحرك ويرفع الثوب ويستر عورته أصبح يصلي وهو مكشوف العورة، يجب عليه عند هذا أن يستر عورته. نعم.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
فإذا من الحركة يمكن أن نجري فيها الأحكام الخمسة، فنقول قد تكون واجبة، وذلك إذا كانت لفعل واجب أو ترك حرام، أن تكون لفعل واجب أو ترك حرام، مثل إنسان انكشفت عورته، أو مثلا إنسان تذكر أن غترته أو بعض ثيابه فيها نجاسة أو نعال فيها نجاسة، فإنه يجب عليه أن يخلعها ولو تزن من ذلك حركة، ومن يزن من ذلك حركة. ومنه أيضا إذا مثلا تحرك من أجل الصف، مثل لو أن الصف الأول انفرج وقد يكون الصف الرابع أو الخامس من الأمام انفرج، فسد الفرجة على قول بعض العلم واجب، يجب أن تسد الفرجة، فسدك للفرجة هي حركة قد يلزم منها تتحرك أمتار كثيرة. نعم. كذلك أيضا إذا كان عنده شيء يشغله ويلهي عن الطاعة قد يكون واجب وقد يكون مستحب على حسب الإشغال. النوع الثاني الحركة المستحبة، الحركة المستحبة وهي كما ذكرنا فيما لو كان عنده شيء يشغله فأراد أن يقفل مثل الجوال حتى لا يشغله أو شيء معين، فهذه حركة مستحبة. وقد تكون محرمة وهي التي ذكرها المؤلف بهذه الشروط، أن تكون حركة كثيرة متوالية عرفا متوالية لغير ضرورة أو لغير مصلحة الصلاة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون مكروهة كالحركة اليسيرة لغير حاجة مثل إنسان يزين غسرته أو يناظر ساعته. نعم. إذا ألهى ألغى يعني إذا كان ما يلزم من حركة كثيرة هذا كبس مجرد بس يمد يده يطفيه أو مثلا يسكه ها؟ وقد تكون مباحة مثل لو تحرك حركة يسيرة لحاجة مثل الإنسان أشغله حكة في خده أو حكة في يده فحرك يده ليحك خده هذه حركة مباحة ما فيها شيء. فإذا الحركة يمكن تجري فيها كم الأحكام الخمسة كلها. فإذا الحركة إذا كانت كثيرة عرفا ومتوالية لغير ضرورة أو لغير حادث الصلاة فإنها تبطل الصلاة، والمرجع في ذلك إلى العرف. العرف هو الذي يعرف فيه الحركة الكثيرة من القليل، وهذا القول أحسن، لأن بعض العلماء يذهبون إلى أن الحركة الكثيرة هي ما زادت على ثلاث حركات. إذا زادت عن ثلاث حركات فهي كثيرة، وإذا قلت عن ثلاث حركات فهي يسيرة وقليلة. ولكن هذا التحديد لا دليل عليه، والقاعدة المشهورة تقول كل شيء لم يحد في الشريعة فإننا نرجع في تحديده إلى العرف، وهذا أسلم وهذا أضبط. لأن قد يقول قائل وش الدليل على الثلاث؟ ليش ما يصيرون أربع؟ ليش ما يصيرون اثنتين؟ لو فيه دليل نص بالثلاث لما جاز لنا أن نتعداه، لا نتقدمه ولا تأخره. فلما لم يكن ثمة نص فإننا نرجع إليه من العرف اتباعا للقاعدة المشهورة يعني المتفق عليها أن كل شيء لم يأتي تحديده في الشرع يرجع تحديده إلى العرف. نعم. نعم. لا العرف حتى لو اختلف العبرة بالعرف العام الموجود عندك، والعرف الطبع لا تدخلنا فيها. العرف فيه شروط، نذكر شروط تحويلاتكم واجد أنت. شروط العرف أولا أن يكون عام، فإن كان خاص فلا عبرة فيه. ها؟ عام يعني عند جميع الناس، متعارف عند الناس، مو عند واحد واثنين أو عشرة أو عند قرية أو عند قبيلة فقط أو عند بيت أو عند جماعة، بل يكون عام. وهذا العموم يختلف باختلاف المراد. فإن كان المراد مثلا صناعة الذهب فأن يكون العرم عاف عند أهل الذهب مثلا، إذا كانت مثلا معاملة ذهبية بالذهب، أو مثلا في السيارات فيكون العرف عند أهل السيارات، هذا يسمى عام. أو بالعقار يكون عند أهل العقار، ولا يشترط إذا كان الأمر في العقار أن يكون معروفا عند العقار وعند الذهب وعند السيارات وعند، لا مو بشرط، لكن ما دامت المعاملة عقار فيكون العرف عند أهل العقار. أولا يكون عام، ثانيا أن يكون مضطردا أي غير مضطرب، مضطرب يعني لا يختلف غير مضطرب. المضطرب مثلا عرف اليوم عرف وبكرة عرف، اليوم لنا عرف وبعد نص ساعة لنا عرف، وبعد ربع ساعة نرجع للعرف الأول، وبعد ثلاثة أربعة ساعة نرجع للعرف الثالث، وبعد خمسة. فإذا هذا يسميه إيش؟ مضطرب ولا مضطرب؟ مضطرب. ها؟ مضطرب. المضطرب الذي ما يختلف، يعني يمضي أيام سنواته عليه الناس، يعني تعارف الناس أن مثلا المستأجر يدفع نصف الأجار، وهذا متعارف عليه من ثلاث سنين أربع سنين عشر سنين، هم على هذه الحالة ما تغيروا. لكن لو اليوم أول النهار يتعرفون على هذا وآخر النهار يتعرفون على أمر ثاني، هذا يسمى عرف ولا لا يسمى عرف؟ يعني غير مضطرب وغير مضطرب. فما دام مضطرب وغير مضطرب فليس، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث أن يكون مقارن، لا سابق ولا لاحق، أن يكون مقارن مصاحب لا سابق ولا لاحق. فلو كان سابق يعني لو مثلا أهل العقار قبل عشر سنين متعارفين على أن المستأجر يدفع القيمة من أول ما يعقد العقد، قبل عشر سنوات هذا الكلام، فعقدت عقدا أنت اليوم وقال لك واحد ترى حنا منعرف هالأمور ذي قبل 10 سنوات تكون ملزم به ولا ما أنت ملزم؟ لست ملزم به لأن تقول هذا زمان قديم ما علمه أنا أبي الآن وشت معرفة قال ما إحنا متعرفين على شيء الآن لكن في الزمان قبل 10 سنوات كنا على هذا العرف قلنا لا هذا عرف قديم لا يعمل به لا بد يكون مقارب أو مثلا سوف يأتي سوف يتعارف الناس بعد 10 سنوات على أن المستأجر يدفع القيمة كاملة نقول هذا عرف لا اعتبار له لا بد أن يكون إيش مصاحب مقارن وقت وقوع العقد ووقت وقوع الأمر هذا الشرط الكيف الثالث الشرط الرابع وأهمها أن لا يعارض نصا أن لا يعارض نص فلو تعارف الناس على أن المرأة هي اللي تدفع المهر يذلكم هذا قال هذا عرفنا حين العرف عندنا هذا إذا خطب الرجل امرأة فهي التي تدفع عليه المهر ما علينا من الدولة فهل نقول هذا العرف صحيح ولا باطل باطل لأنه مخالف للنص مخالف للنص فإذا جاء العرف مخالف للنص فلا اعتبار له ولا قيمة له أهم شرط هذا الشرط واضح يا طيب طيب هذا إذن من الأشياء التي تبطل الصلاة كذلك الأخرى مما أيضا يبطل الصلاة كما سبق يعني أيضا هناك أمور واضحة ما ذكرها المؤلف منها الحدث إذا أحدث الإنسان في الصلاة تبطل صلاته إذا أحدث في الصلاة فإن صلاته تبطل أو فعل ما هو منهي عنه في الصلاة فإنها تبطل أو مر بين يديه ما يقطعها أو مر بين يديه ما يقطعها وقال العلماء إنه يقطع الصلاة 3 المرأة والحمار والكلب الأسود إذا ما كان بينها وبينه سترة فإذا مرت المرأة بين الرجل وسترته وهو إمام أو منفرد أما إذا كان مأموم فلا بأس أو مر الحمار أو الكلب الأسود فإن هؤلاء يفسدون الصلاة فإذا هذه نسميها من مفسدات الصلاة التي ما ذكرها المؤلف وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود فقالوا ما بال الكلب الأسود قال إنه شيطان فإذا كان كلبا أسودا بهيما بحيث ليس فيه شيء من البياض هذا معنى البهيم فإنه يقطع الصلاة نعم لا ما في فرق على قول الصواب أنه ما في فرق لا بين الحرم ولا بين غيره لا بين الحرم ولا بين غيره لأن هذا نص عام ولم يأتي ما يخصصه وقاعدة طالب العلم أنه يأخذ العام على عموم ولا يشكل عليكم قصة عائشة أنها كانت تنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزها فكفت قدميها لأننا نقول هذا مرور أو غير مرور ليس مرور فإذا كانت المرأة أمام الرجل جالسة أو منسدك فلا يضر ذلك حتى لو كانت بينه وبين ستره إنما الذي يضر هو المرور هو المرور لأن الإنسان يتقيد بالنص يتقيد بالنص فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور تقطع الصلاة إذا مرت بين الإنسان وصلاته ومما ينهى عنه أيضا رفع البصر إلى السماء فبعض العلماء قال أن الإنسان يفسد صلاته إذا فعله متعمدا ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد فيه فقال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في السماء أو ليخطفن الله أبصارهم كذلك مما يفسد الصلاة خاصة للمأموم مسابقته للإمام إذا تعمد ذلك فيركع قبل أن يركع ويسجد قبل أن يسجد ويسلم قبل أن يسلم وكذلك إذا كبر قبله تكبيرة الإحرام، فإذا كبر قبل الإمام لا تنعقد صلاته، وهذا يأتي في باب الجماعة. قال المؤلف: يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات كما سبق على ثلاثة أنواع: التفات بالعين، أو أربعة أنواع، والتفات بالرأس فقط، وربما أن هذين النوعين هم اللي يدخل في قول المؤلف يكره الالتفات في الصلاة. الالتفات بالبصر بأن تذهب عينه يمينا وشمالا، والالتفات بالوجه بالرأس أن يلتفت يمين أو يلتفت شمال، فهذا مكروه قال العلماء إلا لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم ويلتفت إلى الشعب، فإذا كان لحاجة فلا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فإنه مكروه. النوع الثالث الالتفات بالجسد كله، وهذا مبطل للصلاة، وهو قسم من أقسام مفسدات الصلاة إذا فعله متعمدا. فلو الإنسان يستقبل القبلة بوجهه وجسمه إلى جهة الغرب، ثم جعل جسمه ووجهه إلى جهة الجنوب، تبطل صلاة ولا ما تبطل؟ تبطل إذا تعمد، أما إذا كان غير متعمد فلا تبطل، وهذا من مفسدات الصلاة. النوع الثالث الرابع الالتفات بالقلب، الالتفات بالقلب وهو عدم حصور القلب وخشوع، وهذا دائر بين الكراهة والتحريم. رفع البصر إلى السماء أن يكون جميع بصره إلى السماء حتى يرفع رأسه، أما إذا رفع أما التفت يمينا أو شمالا فهذا جاء فيه الحديث، ففرق بين ما جاء فيه الحديث وهو الإذن بالالتفات يمين أو شمال، النبي كان يلتفت إلى الشعب، أما رفع البصر فهذا منهي عنه، منهي عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يرتفع لأن ينتهى إن أقوال يرفعون أبصارهم، فلو رفعت بصرك بمجرد العين ما يجوز، لا يجوز، سواء رفعت الرأس كذا هكذا أو رفعت البصر من دون أن ترفع الرأس. والسنة كما تعرفون أن الإنسان في الصلاة يكون بصره إلى أين؟ إلى موضع سجوده، إلا في حال التشهد فيسن أن يكون إما إلى موضع سجوده أو إلى السبابة ينظر إليها. قال: ويكره الالتفات في الصلاة. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، والاختلاس سرقه ولا من سرقه؟ سرقه، فيلزم منها النقص ولا ما يلزم؟ يلزم منها النقص، ولذلك قال النبي من صلاة العبد، هذا دليل على أن صلاته صحيحة ولكنها نقصت، لأن النبي سماها صلاة، سماها صلاة، والصلاة تحمل على اللفظ الشرعي ولا اللفظ اللغوي؟ الشرعي، فسماها صلاة يعني صلاة شرعية صحيحة لكنها ناقصة بسبب أخذ الشيطان، وهذا هو الدليل على أنه مكروه. قال: ويكره العبث. العبث يدخل في الحركة اليسيرة التي لغير حاجة، وهو النوع الرابع من أنواع الحركة المكروهة. النوع الرابع من أنواع الحركة المكروهة الحركة اليسيرة لغير حاجة، كان يتحرك لينظر ساعته، أو يتحرك ليعدل غسلته أو نحوه من غير حاجة. إذا كان في حاجة فلا بأس، إذا كان في حاجة فلا بأس، ولا يدخل في الكراهة بل يدخل في الإباحة. قال المؤلف: ووضع اليد على الخاصرة، لأن النبي نهى عن هذه الصورة التخصر، أن يضع الإنسان يده على خاصرته منتصف بطنه، فهو نوع من التخصر المنهي عنه. نعم، صفتها أن يضع يده على وسط بطنه، إما على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر أو على الوسط، كل هذا من التخصر الذي لا ينبغي ومكروه. وتشبيك الأصابع، تشبيك الأصابع إدخال بعضها في بعض، إدخال بعضها بعض، فهذا صورة مكروهة أيضا، إلا أن يكون الإنسان ناسي أو جاهل فهذا لا شيء فيه. نعم ورد فيه أحاديث ها؟ نعم نعم إذا كانت نعم هم قالوا إن المنتظر للصلاة في الصلاة المنتظر للصلاة في صلاة ويأخذ حكمها قال فرقعتها فرقعتها هو أن يظهر لها صوت فهذا أيضا مكروه كذلك أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب الجلوس في الصلاة على صفة الإقعاء مكروه وصفة الإقعاء هي على عدة صفات ذكرها العلم منها أن ينصب قدميه ويجلس على إليته أن ينصب القدمين ويجلس على الإلية والصورة الثانية أن يجلس على إليته وينصب ركبتيه ينصب الركبتين مثل قاعدة المتحفز أو قاعدة الاحتباء تعرفون قاعدة الاحتباء المحتبي الاحتباء اللي يربط نفسه الركبة يربطها مثل شغل الأخ هذه قاعدة الاحتباء إيه هكذا بس يقرب الرجلين إلى الإلي هذه صورة وأيضا من الصور وأن يقعد على إليته ويرتكي على يديه يعتمد على يده فهذه كلها قال العلماء إنها إقعاء كإقعاء الكلب وسبب خلافهم في ذلك لأن الحديث نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب فقال العلماء إن الكلب يجلس على هذه الصفات فمن تأمل الكلب يجد أنه يجلس على هذه الصفات فيجلس على ما وهو يجلس على إليته ويرفع ركبتيه أحيانا يجعل يديه عند قدميه فكل هذه الصور من صور الإقعاء المنهي عنها قال هو أن يستقبل ما ينهيه أن يستقبل ما ينهيه إما أن يكون هذا المنهي في الفراش أو في الجدار أو أحيانا في اللباس كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه خميلة فلبسها فأشغلته في صلاته فردها صلى الله عليه وسلم ورد هذه الخميصة لأنها تلبس فعلا بعض الخميصة تعالوا بعض الخميصة شغلون واضح فكل ما يلهي منهي عنه ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر زمان أناس يأتون ويزخرفون المساجد وهذا من الأشياء المكروه زخرفة المساجد سواء في السجاد أو في الجدران أو في غيره وأشد من ذلك كتابة القرآن عليه وهذا أمر لا ينبغي لأن القرآن ما نزل ليكتب في الجدران إنما نزل ليعمل به ويتعبد به فلا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك وكل هذه تشغل والإنسان مطلوب في صلاته أن يكون خاشعا وأن يكون حاضر القلب لا يشتغل بشيء لأن لب الصلاة الخشوع فيها وحضور القلب كانت هذه الأمور مما نهي عنه لأنها تشغل الإنسان كذلك نعم ها ما هو طيب ما هو طيب أقل أحوال أن يقال أنه مكروه أو غير جائز لأن هذا أمر لا دليل عليه ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه والقرآن ما نزل لهذا كما أن فيه نوع امتهان له واضح؟ نعم الأقرب التحريم على رأي كثير من أهل العلم نعم كذلك قال أو يدخل فيها وقلبه منشغل بماذا؟ بمدافعة الأخبثين الأخبثين هم البول والغائط أو بحضرة طعام يشتهيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، فأول ما نحمل النهي على أي شيء؟ على لا، على أي شيء نحمله أول شيء؟ على الصحة، خاصة إذا كان في لسان الشارع، أو على الوجود أولا، فإذا ما أمكن الوجود حملناه على الصحة، إذا ما أمكن الصحة حملناه على الكمال، الكمال. وهنا اختلف العلماء في هذا، في من يصلي وهو يدافعه الأخبثان أو بحضرة طعام يشتهيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاته باطلة لا تصح، وجعلوا ذلك من مبطلات الصلاة، وتمسكوا بالقاعدة، لأن القاعدة إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فأول ما يحمل على إيش؟ على إيه؟ على الصحة. وقالوا لا نخرج عن هذه القاعدة إلا بدليل، وما عندنا دليل، ما عندنا دليل، فنتمسك أن كل من صلى وهو يدافعه الأخبثان، ومثل الأخبثان الريح، من الإنسان عنده ريح في بطنه أشغلته تريد أن تخرج، فهو مثل الأخبثان. فإذا صلى الإنسان وهو يدافعه هذه الأمور الثلاثة، أو بحضرة طعام يشتهيه، أو ماء محتاج إلى شربه أو نحوه، فصلى فصلاته باطلة. وهذا القول ذهب إليه شيخنا العلامة ابن باز رحمة الله عليه، وكان يتشدد فيها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ننظر إلى المدافعة، فإن كانت المدافعة شديدة بحيث أن الإنسان لا يعي ما يقول، فإننا نحمل النهي هنا على البطلان ونقول صلاته باطل. وإن كانت المدافعة يسيرة فإننا نحملها على الكمال، وهذا القول أقرب، وظاهر الحديث يدل عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه، فالمدافعة لا تكون إلا إذا كانت مدافعة شديدة. ولأن العبرة في ذلك هو ماذا؟ انشغال القلب. فإذا كان الانشغال القلب يسيرا فلا تبطل الصلاة، لكنها لا يحصل فيها الكمال، كإنسان مثلا محصور بالبول أو بالغائط انحصار يسير، بحيث أنه يمكن يصلي ولا يهتم به إلا اهتمام يسير جدا. لأن بعض الناس مثلا ما يأتيه المدافعة إلا إذا سجد، أما إذا كان قائما أو جالسا ما يحس بها، فهنا ليست المدافعة كاملة بل هي ناقصة. ففي هذه الصورة كيف نبطل صلاة ثابتة بيقين والمدافعة مشكوك فيها؟ وهذا القول له وجه، ولذلك لا نستطيع أن نبطل صلاة الناس بمجرد حضور الطعام وبمجرد حضور المدافعة. وهذا الأمر يتضح بقوله أو يدافعه الأخبثان، لأننا قد يقول القائل ليش تركتم القاعدة؟ قلنا تركنا القاعدة لأننا نعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، لماذا قاله؟ لأجل ألا ينشغل الإنسان بإيش؟ عن صلاته بهذه الأمور. فإذا علمت العلة أو كانت معلومة وظاهرة فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. صورت هذا إيه قاعدة أصولية مشهور، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، بل القياس كله قائم على هذه العلة. قد تكون هذه علة لأنها ظاهرة واضحة، يعني واضحة، مثل كون صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يقضي وهو غضبان. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي يقضي وهو غضبان؟ هذا العلماء قالوا لماذا؟ لماذا؟ ما هي الحكمة ولا ما هي العلة؟ لا يعني انشغال القلب، انشغال القلب. ولذلك قال العلماء هذه العلة مجمع عليها مع أن النبي ما ذكرها، يعني رجعت الكتب الفقه ذكروا أن هذه علة مجمع عليها وجعلوها من العلل المجمع عليها، ولذلك ألحقوا بها إذا قضى القاضي وهو جوعان. يصح قضاءه ولا ما يصح؟ ما يصح، أو إذا قضى القاضي وهو يدافعه الأخبثان فإنه لا يصح قضاؤه، لأنه في هذين الحالتين منشغل فلا يدري ما يقول، فلا يدري، فربما يقضي بغير الحق، فلذلك نهي عن أن يقضي. فالعلة ظاهرة، العلة ظاهرة، كذلك هنا العلة ظاهرة واضحة جدا وهي شبه مجمع عليها في هذه الصورة. أما في الصورة الأولى لا يقضي القاضي فهي ذكر أكثر أهل العلم أنه مجمع عليها، أنه مجمع عليها واضح. فهل الأمور؟ قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. الافتراش أن يبسط الإنسان ذراعه على الأرض فيكون أول كفه وساعده ومرفقه كلها في الأرض، فهذا الافتراش منهي عنه، وهذا الافتراش فيه تشبه بالحيوانات، ولذلك المسلم ليس له مثل السوء، فهو منهي عن التشبه بالحيوان ومنهي عن التشبه بإيش؟ بالكفار، فلا يجوز له أن يتشبه بالحيوان. ولذلك قال العلماء: لا يجوز للإنسان أن يقلد صوت الديك ولا الكلب ولا الحمار، لأنه جعل لنفسه مثل إيش؟ السوء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لنا مثل السوء. فما ينبغي للإنسان أن يعمل هذه الأحوال، فأقل أحوالها الكراهة، أقل أحوالها الكراهة إن لم تكن حرام. نعم، كذلك كذلك الحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود، وأنت أصولي، وكلمة السجود اشتعني العموم، فيعم أي سجود، أنه ممنوع أن يفترش الإنسان في أي سجود يسجد، وهذا تنبيه جيد. نعم، إذا كانت المدافع في أثناء الصلاة وكانت شديدة جدا يقطع الصلاة، وإذا كانت يسيرة فيتم صلاته. إن شاء الله تعالى، ما دام أنه شيء خارج عن إرادته، كل شيء يتركه الإنسان لأمر خارج عن إرادته فإنه إن شاء الله تعالى يحصل له أجر الجماعة. كذلك من الأمور التي تكره في الصلاة، وإن كان المؤلف ما ذكرها، منها السدل، أن يسدل الإنسان، فكل الإنسان يسدل، واختلف العلماء في السدل على أنواع، فمنهم من قال أن يلبس العباءة ولا يدخل أصابع أو أيديه في أكمامها، فهذا من السدل، مثل اللي يكون عليه بشت مثلا ويصلي دون أن يدخل يديه في أكمامه، هذا الأكمام، فهو الآن سادل. وقيل غير ذلك في تفسيره. ومنها تغطية الفم، مثل إنسان يصلي وهو متلثم يتلثم، هذا ما هو طيب، إلا أن يكون متثائبا فإنه مشروع له أن يكتم، فإذا جاءه التثاؤب في الصلاة فليكتم ما استطاع، فإن لم يستطع فليطع يده على فمه ولا يقول ها، لأن هذا يضحك الناس عليه وأمر ما هو طيب. كذلك منها البصاق، أن يدخل الإنسان تجاه القبلة، فإن كان ولا بد فاعلا فليدفل عن يساره أو بين قدميه، وإن كان عن يساره أحد كأن يكون مأموما فليكن كفاله بين قدميه أو في طرف ثوبه أو في منديل. أما أن يبصق تجاه القبلة فهذا مكروه، وبعض العلماء قال محرم، أو عن يمينه فهذا مكروه، لأن الإنسان إذا قام قام الله تجاهه فلا يلتفت ولا يبصق أمامه. كذلك من الأمور البروك، كبروك البعير، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يبرك كبروك البعير، فإذا سجد فليقدم ركبتيه قبل يديه، يكون سجوده أول ما يكون على الركبتين، لأنه إذا سجد على اليدين قبل الركبتين يكون حاله كحال البارك. ولماذا نهي عن البروك كبروك البعير؟ لأن فيه تشبه بالحيوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، وهذا من مثل السوء. كذلك مما لا ينبغي فعله يعني من الأشياء اللي ذكر الإمام هنا موافقة الإمام أو التأخر عنه يسيرا، لأن الحالات كم بالنسبة للإمام؟ 4 حالات. الحالة الأولى مسابقة، وهو أن يسجد قبل أن يسجد، هذا حرام. الحالة الثانية موافقة، وهو أن يسجد مع سجوده ويركع مع ركوعه ويكبر مع تكبير، فهذا مكروه. وبعضهم قال إنه حرام في تكبيرة الإحرام، إذا كبرت مع الإمام مباشرة تكبيرة الإحرام فهذا حرام ولا تنعقد صلاته، بل لا بد أن يكون تكبيرة الإحرام بعد تكبيرة الإمام مباشرة. الحالة الثالثة المتابعة، والمتابعة هذه إيش حكمها؟ واجبة ومستحبة أن تتابع الإمام. والمتابعة متى تكون؟ أن تركع بعدما يركع مباشرة، وأن تسجد بعد، كقوله صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبر، والفاء تدل عليه تعقيب، وإذا ركع فاركعوا. فليكون الإنسان حركتك بعد انتهاء صوت الإمام وبعد انتهاء فعله. إذا استتب قائما تقوم، إذا استتب راكعا تركع، إذا انقطع صوته تأتي بعده بالتكبير، وإذا انقطع صوته بالتسميع تأتي بقول ربنا ولك الحمد. ما تقول ربنا ولك الحمد والإمام يقول سمع الله لمن حمد، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا، والفاء تدل على إيش؟ التعقيد. الحالة الرابعة التأخر، والتأخر على نوعين: تأخر يسير هذا مكروه، وبعض الناس يتأخر ولا ينبغي له، فالإمام مثلا قد لا يطيل في السجود وهو يطول في السجود شوي، لا تطول بالسجود ما دام الإمام ارتفع ارتفع معه، أو يطول في القراءة والإمام راكع، فلا يجوز لك إلا في حالة لم يكن لك إتمام الفاتحة فتتمها سريعا ولو تأخرت يسيرا عنه، لأن هذا ركن، والركن يجب فعله والتأخر مكروه، فتعارض عنا فعل واجب وفعل مكروه فيقدم فعل الواجب. النوع الثاني من التأخر التأخر الطويل، فهذا قد يصل إلى إبطال الصلاة إذا وصل إلى أن يتعمد الإنسان ذلك، ويكون مثل المسابقة حكم، بمعنى أن الإمام يركع وأنت لا زلت قائما، ويسجد وأنت لا زلت راكعا، ويسجد في السجدة الثانية وأنت لا زلت في السجدة الأولى. هذا ما تابعت، الآن كأنك تصلي لوحدك، كأنك منفرد عنه، فأفسدت صلاتك بهذا. وإذا كان الإنسان ناسي ففاته ركن أو نحوه، فإن أمكنه أن يأتي به ويتابع الإمام فليفعل، يجب عليه. مثلا الإنسان الإمام ركع وهو ما يدري أنه ركع، فيجب عليك أن تركع ركوعا خفيفا ثم تقوم لتتابع الإمام، ولو كان ما تابعته في الركوع، لأن هذا خارج عن إرادتك. وهذا يحصل أحيانا فيما لو انقطع الميكروفون، أو مثلا كان صوت الإمام ضعيف، فتجد الإمام يركع والناس ما يدري أنه ركع، ربما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد، فيدرون الآن أنه سبق أن ركع، فماذا يفعلون؟ يركعون بسرعة ثم يرفعون ليتابعون. وهذا التأخر لا بأس به، لأنه تأخر للحادث ولم يكن عن عمد. كذلك من الأمور اللي اختلف العلماء فيها هل هي مكروهة أو غير مكروهة تغميض العينين في الصلاة، فبعض الناس قال إنه مكروه أن الإمام أو المأموم أو المنفرد يغمض عينه في الصلاة، قالوا لأن التغمير في العين في الصلاة جاء النهي عنه وأن فيه مشابهة لصلاة اليهود، وأقل أحوال ذلك الكراهة. وبعضهم قال لا بأس به إذا كان هناك ما يشغل، حتى الإنسان عنده شيء يشغل ما يمكن يطمئن في صلاته، كأن يكون أمامه ناس يلعبون أو غيره، فإذا فتح عينيه سوف ينشغل بهم، أو عنده نقوش في الجدار أو نقوش في السجاد أو غيرها زخرفة فأشغلته لا يستطيع يطمئن ويخشع في صلاته. فبعض العلماء أجازه، ومن اختار هذا ابن القيم في زاد المعاد، فقال إنه إذا أدى إلى أن يذهب الخشوع بحيث أن عنده ما يشغله ويلهيه فالخشوع أوجب وآكد. فهذه الأمور من الأمور التي تكره، ومما يكره أيضا ما سبق الإشارة إليه وإن كان المؤلف ما ذكره، السجود على حائل. وقد ذكرنا لكم أن أنواع السجود في باب السجود، فمن ذلك أن يسجد على حائل متصل، فهذا من النوع المكروه، كأن يسجد على طرف غترته، مكروه إلا أن يكون لحاجة، فإن كان لحاجة فلا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على طرف ثوبه في شدة الحر، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم صلوا معه ذات يوم في شدة الحر، فكان أحدهم يجعل طرف ثوبه يتقي به حر الشمس حر الأرض، الأرض حارة، فلا بأس إذا كان لحاجة. ومما هو أيضا من مكروهات الصلاة وينبغي فعله في الصلاة، كون الإنسان يمسح الأرض، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن كنت لابد فاعلا فواحدة، لأن الإنسان إذا صلى صلى تجاه ربه، فما ينبغي للإنسان أنه في كل ركعة يمسح الأرض، خاصة بالرمل، عندنا الناس إذا صلوا على التراب الرمل كل ما سجد مسح التراب، كل ما أراد يمسح، إن كنت لابد فاعلا في واحد. وكذلك من الأمور التي ما ينبغي فعلها في الصلاة كون الإنسان ينفض عن وجهه التراب أو عن جبهته، فهذا خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم وعلى وجهه آثر الطين حتى كان الطين يتحدر والماء يتحدر من لحيته صلى الله عليه وسلم، وقيل إن هذه الليلة هي ليلة القدر، وقال إني رأيتني أسجد في ماء وطين صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمور مما لا ينبغي فعله الصلاة، ومن الأمور التي يجوز للإنسان أن يفعلها، وقد ذكرها ابن القيم، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويغمز زوجته، فهذه الحركة لا بأس فيها إذا كانت لحاجة. ومنها أنه أذن بقتل الأسودين كالعقرب والداب، إذا كان الإنسان يرى داب أمامه أو عقرب وهو يصلي فله أن يغسله. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم يصلي أحيانا وهو حامل لبعض ولده، كما حمل أمامة بنت بنته صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي وهو حامله وهو إمام للناس، فإذا سجد وضعها في الأرض، فإذا قام حملها معه، فمثل هذه الحركة لا بأس بها، وهي واردة عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة فريضة. ومنها المشي اليسير للحاجة، ومنها أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ليعلم الناس صلاته، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فصلى بالناس على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد على الأرض في أصل المنبر طرف المنبر، وذلك من أجل تعليم الناس. فإذا كان إنسان معلم أو طالب علم أو إمام أراد يعلم الناس السنة في الصلاة فلا بأس أن يصلي على شيء مرتفع، فإذا أراد أن يسجد له أن ينزل فيسجد في أصله. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرد السلام على المسلم، لكن رد السلام على المسلم بالقول ولا بالإشارة؟ بالإشارة. إذا صلى أحدكم فسلم عليه أحد فليشر لكن ما موضع الإشارة؟ كيف تكون؟ تكون لأسهل، يرفع يده اليمنى هكذا إذا سلم عليه أحد وهو قابض يده هكذا، فإذا سلم عليه يقول هكذا، بأن تكون يده اليمنى منبسطة، ظهرها إلى السماء وبطنها إلى الأرض، وهذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه. ومن هذا الباب اختلف الناس هل يستحب السلام على المصلي أو لا يستحب، فمنهم قال لا يستحب لأنه مكروه، لأن فيه إشغال للمصلي عن صلاته، ومنهم من قال أنه مستحب، وهذا الأصل لأنه ما دل دليل على عدم استحبابه، بل كان الناس يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشير، وكان الناس في أول الإسلام يسلمون فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما حرم الكلام أصبح يشير، الإشارة فيها دليل على، ولذلك قال العلماء فيها دليل على أنه لو سلم عليك إنسان من بعيد أن تشير، وهذا فيه استثناء عن سلام اليهود، لأن النبي نهانا أن نتشبه باليهود في السلام، فاليهود يشيرون ولا ينطقون، ولذلك إذا كنت في غير الصلاة فإنك تشير وتنطق حتى لو لم يكن يسمعك، فإذا كنت في السيارة وسلم عليك أحد قال السلام عليكم سواء بالإشارة أو في غيرها، فأنت تسلم وتقول هكذا بيدك وتقول وعليكم السلام، تتكلم وإن كان لم يسمعك، لأنك تدعو له بالسلامة وتدعو لمن حوله، وهذا أمر مشروع وواجب. ولا ينبغي السلام بالبوري، يعني بعض الناس سلم بالبوري شوله، إن كان ولا بد سلم بالإشارة مع الكلام، فأنت لو ما يكون رأس ارفع يدك ويقول السلام عليكم، وهو يرفع يده ويقول عليكم السلام. وله خلنا نكمل شوية الوقت ضايقنا وجاء حضر وقت الصلاة. وله أن يشير بالإشارة المفهمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير أحيانا بالإشارة المفهمة، ولا تعد كلام، لا تعد كالعين أو كاليد، لو أشغلت إنسان قال زيد وين أو هل زيد موجود أو نحوه، فأشرت له إشارة يفهم منها مرادك فلا شيء فيه. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، وكذلك كان صلى الله عليه وسلم سمع رجلا عطس فحمد الله في الصلاة، عطس فحمد الله، يعني هو العاطس وهو الحامد لله، مو بالإنسان يشمته، لا هو بنفسه، فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال صلى الله عليه وسلم من المتكلم آنفا لما انتهى من صلاته؟ فالرجل خاف وأسكت، فأخذ النبي يسأل، والرجل خائف ينزل في القرآن، فلم يخبر عن نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيت كذا ملكا يتبادرونها أيهم يكتبها. وهذا من السنة الإيش؟ الإقرارية، دليل على أن الإنسان إذا عطس فله أن يحمد الله، لكن لا يرفع صوته حتى ما يشوش على الناس، وحتى ما يدخل بعض العوام فيرد عليه إذا سمعه يقول الحمد لله يقول الثاني يرحمك الله، لا ما يجوز بذن الحكم. فإذا عطس احمد الله بينك وبين نفسك بحيث لا ترفع صوتك، لأنك تخشى أن تفسد صلاة غيرك. كذلك له أن يحمد الله عند حدوث نعمة، لو حدثت نعمة جاء واحد وهو يصلي قال أبشرك جاءك ولد، أو أبشرك ترى نجح عيالك نجح، ويصلي فيقول الحمد لله ما في معنى، ولكن بينه وبين نفسه. وله أن يفتح على الإمام إذا كان مأموم، يفتح عليه بالقرآن إذا رأى الإمام أغلق عليه فيفتح عليه، يبين له الآية التي أخطأ بها أو الآية التي قمزها يعني لم يقرأها. وكذلك له التسبيح إذا أخطأ الإمام، يشرع له التسبيح، بل قد يكون واجب عليه إذا كان يعلم ذلك علم اليقين بأن الإمام مثلا أخطأ في الصلاة فيسبح له، والمرأة تصفق والرجل يسبح. إذا كانت المرأة علمت أن الإمام أخطأ فإنها تصفق، أما الرجل فإنه يسبح. وله أن ينفخ، لقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في الصلاة، وليس النفخ كلام كما يقوله بعض العلماء، وليست النحنحة أيضا كلام، فلو تنحنح أو نفخ فله ذلك. وله عد الآي والتكبير، يعني مثلا يصلي بالناس صلاة العيد ويخشى أن ينسى، فهو يكبر في الركعة الأولى يبي عد التكبيرات عشان ما ينساه، فله أن يقول الله أكبر ويعتبر هذه الأولى، ثم يكبر الثانية ويقول هذه الثانية والثالثة، يعدها بأصابع، له ذلك. عد الآية وعد التكبير لا بأس به. وله أن يقرأ بالمصحف، فقد كان غلام لعائشة ودعا ذكوان يصلي بها في رمضان وهو إمام وهي مأمومة، فكان يقرأ في المصحف وينظر إليه ويقرأ به نظر، فإذا كان الإنسان ما يحفظ وأراد أن يختم القرآن أو يقرأ القرآن كاملا في رمضان وهو إمام فله أن يفعل ذلك. لكن في مشكلة أخرى، المأموم اللي يتابع مع الإمام هل له أن يفعل ذلك في المصحف؟ محل خلاف. من العلماء قالوا له ذلك، خاصة إذا أراد حضور قلبه ومتابعة الإمام والخشوع معه، فإنه يفعل ذلك حتى لا يسرح، يقول الإنسان أنا أخاف أسرح. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ما ينبغي هذا العمل، لأنه ليس ثمة حاجة، ولأنه يترتب عليه عدة مفاسد. المفسدة الأولى النظر إلى المصحف وليس النظر إلى موضع السجود، والسنة للساجد أن يكون موضع سجوده وموضع نظره، هذه المفسدة الأولى. المفسدة الثانية أن فيه حركة من غير حاجة، من حيث يغلق المصحف ويفتحه ويضعه ويرفعه ويقلب الصفحة، كل هذه حركات ما تنبغي. فكل هذه المفاسد وغيرها تجعل الإنسان يقول ما ينبغي للمأموم أن يحمل المصحف ليتابع الإمام إلا إذا كان هناك حاجة، والحاجة تتجلى فيما لو كان الإمام يقرأ غيبا والمأمومين لا يحفظون، فطلب من بعض المأمومين أن يحمل المصحف ليتابعه ويرد عليه ويفتح عليه، فهذا لا بأس، لأن هنا ثمة حاجة، هنا في حاجة وهي حاجة الإمام إلى من يفتح له، فلا بأس في هذه الحالة. فكل هذه الأمور مما ذكر أنها من مكروهات الصلاة التي ما ينبغي له، وفيه أمور من الأمور الوارد فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وعملها. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.